الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا كتابنا السادس ضمن سلسلة الكتب والرسائل في هذه الدورة المباركة، وهي الدورة العلمية العاشرة والأولى في هذه المدينة، وهي مدينة الغردقة، في يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شعبان لعام 1433 في مسجد الشبان المسلمين. ونأخذ هذه الرسالة والمعنون لها بالواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، وهي من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله تعالى أجمعين، قد جمعوا الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن إبراهيم القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي من الرسائل المشهورة واجبات المتحتمات المعرفة في بيان أصول الدين والشريعة ومعرفة ما يلزم المسلم تجاه دينه، لا سيما فيما يتعلق بأساسات هذه العقيدة المباركة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. هناك رسالة خاصة بهذا لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وهي الأصول الثلاثة، والتي بناها رحمه الله تعالى على أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك وما نبيك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فتنة القبر وسؤال القبر، وبأن المسلم يسأل في قبره: من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو الكافر أو المرتاب فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. وهذا شأن المرتاب والشاك والجاهل، أنه لا يجيب جوابا بعلم، إنما يقول: سمعت الناس يقولون. هذه بضاعته وهذه نهايته وهذا قدره. ولهذا قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فما سوى الله بين العلماء وغيرهم. وقد يجهل الإنسان مع حرصه على تعلم الهدى، وهذا قل أن ينجو منه إنسان في أنه يجهل كثيرا من المسائل، لكنه يتحرك لطلب الهدى ومعرفته. ومثل هذا الإنسان ممدوح محمود، فإن المسلم يسعى لتحصيل الخير والعلم، ولو جهل ببعض المسائل فإنه بهذا الجهل يكون معذورا إذا لم يسمع عنها. وما كلفنا الله عز وجل بكل شيء في كل وقت، فقد يغيب عن الإنسان أشياء وقد لا يسمع، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو. جاء في الصحيح حديث حذيفة أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. فيقول الناس: لا إله إلا الله، أو الله، هذا الذي عندهم، لا عندهم صلاة ولا صيام ولا زكاة. فقال صلة ابن أشيم لحذيفة: وهل تنفعهم؟ هل تنفعهم هذه الكلمة فقط، لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ فكرر صلة على حذيفة مرتين، فقال حذيفة رضي الله عنه: بل تنفعهم، بل تنفعهم. وقد يتعلق بهذا الحديث من لا يرى ركنية العمل في مسمى الإيمان ويقول: أين العمل هنا؟ وهذا قد حصل له النجاة، وأخبر حذيفة بأنه تنفعهم الكلمة مع أنهم ما يعملون. ونقول: لو فهمت الحديث ما قلت ذلك. لأن الكلام في من يعلم ويقدر على العمل ولم يعمل، لا في من لا يعلم العمل ولم يسمع عنه، ولو علمه لعمل. فإن النبي قال: يأتي على الناس زمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، ما يسمعون أصلا، ما يعرفون في صلاة ولا في صيام ولا في زكاة، فقط يسمعون عن إيه؟ عن كلمة التوحيد. فيقولون إذن التكليف عندهم كلمة التوحيد، وهؤلاء التكليف عندهم صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، هل يستويان؟ هذا من القياس الفاسد. ففرق بين من يسمع عن الحق ثم يعرض عنه، وبين من لا يعلم الحق ونفسه تتحرك لطلبه. أما من تحركت نفسه لطلب الحق ولكنه لم يصل إليه، لم يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى يعذره. كم هي المسائل التي تخفى على الإنسان، أما تعلم وتسمع ثم تعرض فلا عذر لك، وتعاند فلا عذر لك. والله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن كذب بآيات ربه ثم أعرض عنها، ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقم. فالذي يذكر بالآيات فيعرض عنها ويبتعد عنها هذا لا عذر له، أما من لا يعلمها ولا يسمع عنها فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وهذا أصل الكلام في مسألة العذر بالجهل، فإنه هناك فرق بين جهل نتيجة الإعراض عن التعلم والعناد، وبين جهل سببه عدم السماع. أما ما كان سببه عدم السماع فالإنسان معذور، وأما ما كان سببه الإعراض وترك التعلم مع التمكن فإنه لا يعذر، لأن الله ما أعذر هؤلاء الذين أعرضوا عن التعلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ غيث أصاب أرضا ثم قال: فكان منها أجاد لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ. قال في آخر الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى مثل اللي بيقبل ده كأرض أنبتت كلأ عشبا، ده اللي تعلم وعلم، ده اللي حدث وفهم وبلغ، وبين طائفة أخرى ناجية أيضا وهي التي حفظت فأخذ الناس المحفوظات فانتفعوا بذلك، ولكنهم فهموا ما في هذه المحفوظات وبلغوا وبينوا، أي من أخذ هذه المحفوظات. والبعض بيقول هذا مثل المحدثين غير الفقهاء، والأوائل هم الفقهاء المحدثون. وأما القسم الثالث فهو قسم هالك غير ناجٍ. لماذا؟ لأنه لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا، فهذا لا يعذر، ما قبل. فليس عيبا أن تجهل، ولكن العيب أن تعاند وأن تعارض. أما الجهل هذا طارئ على كل إنسان وواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رأى رجلا يصلي فجاء فسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد فصلي ثم جاء: السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فجاء الثالث السلام عليك يا صلاة، قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. يا الله يا الله، النبي إنما رجعه ليثير حفيظته على التعلم. كل مرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل بيصلي لكن هذه الصلاة ليست هي الصلاة الصحيحة، والصلاة غير الصحيحة كعدمها. فماذا قال الرجل؟ قال انت حيرتني، انت عذبتني، ايه يعني عندك بضاعة وناس جواعة؟ ابدا. قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيره فعلمني. يا الله، هو ده بقى الجاهل الناجي، مش الجاهل المعاند، مش الجاهل المعرض، مش الجاهل وجاهل أنه جاهل. تقام الصلاة داخل في القبلة، ايه دريء ليه كده؟ ده لا انت حافظ قرآن، ولا انت عارف احكام صلاة، ولا انت عارف اي حاجة خالص. يطلع ينافس الناس يخطب على المنبر وهو مش عارف حاجة، لكن عايز يخطب خلاص. وكم في الناس من هؤلاء او تعرض عليه الحق فلا يقبله ويعاند ويعارض. لكن شوف، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقرأ ما تيسر من القرآن إلى آخر الحديث. يبقى في فرق بين واحد سبب جهل العناد الإعراض، دول عندهم إيه يعني السنين دول ده بعرف حاجة، ده شوية عدوا بمات صناعة وتجارة واخد بالك إعراض، أو تقول له الشرك والتوحيد وده شرك ولك سيبك من الناس ديت فيعرض عن التعلم، هذا لا عذر له. وبين من يجهل لعدم بلوغ العلم وهو يتحرك لطلب الهدى. لقد استحاضت أم حبيبة ليست أم حبيبة زوج النبي بنت جحش 7 سنين فلم تصلي، وهذا الرجل طيلة عمره لم يحسن الصلاة، ولم يأمره النبي بالإعادة، ولم يأمر أم حبيبة به، لأن هذا الذي عندها ولا تتخيل أن يكون غير ذلك. فهذا أصل العذر بالجهل، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة، وسيأتي العذر بالجهل لأنها أيضا المسائل التي نريد باختصار يعني أن نضع رؤوس أقلامها حتى نكون قد إيه بينا لإخواننا جل المسائل التي يمكن يحصل فيها الخلاف بين الإخوة. هذا الأصل، وعليه نجمع بين كل النصوص، بين النصوص التي تبين الإعراض وخطورته وأنه لا يقبل، وبين النصوص التي تبين الإعذار. ولهذا فالقول بالعذر بالجهل مطلقا خطأ، وعدمه مطلقا خطأ، وإنما لابد من البيان والتفصيل الذي جاءت به شريعة رب العالمين. قال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهذه الأسئلة الثلاثة، من ربك ومن دينك ومن نبيك، ألف فيها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الرسالة العظيمة الجليلة وهي الموسومة بالأصول الثلاثة. الشيخ عبدالله القرعاوي اختصرها فقال في الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم على كل مسلم ومسلمة تعلمها. احنا نقول يا اخواني لازم نخطب على منابرنا بهذا، ونحن اذا خطبنا على منابرنا بالأصول الثلاثة، على فكرة الأصول الثلاثة ممكن تاخد عمرك كله، عمرك الدعوي كله الأصول الثلاثة. فمعرفة الرب ضع تحته بقى معرفة الرب بحق الربوبية، وتكلم عن الربوبية وتوحيد الربوبية ولوازم هذا، الألوهية تكلم عن الألوهية، تكلم عن العبادة، تكلم عن المعبود سبحانه وتعالى، تكلم عن شروط قبول العبادة، تكلم عن شروط لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، تكلم عن توحيد الأسماء والصفات، ضوابط أهل السنة والجماعة في ذلك، تعيش مع كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مع الرحيم تكلم في المعنى والثبوت والأثر المترتب على ذلك 99 اسما تكلم فيها. كم خطبة ستأخذ هذا منك؟ ده غير التوحيد ومفردات العبادة، توحيد العبادة ومفردات العبادة، التوكل، الإنابة، الخشية، الرغبة، الرهبة، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، تكلم خطب حياة معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى ولنبيه وحق الاتباع، تصدقوا فيما أخبر واجتنابوا معناه عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذا كله لابد أن أيضا تؤمن بذلك وأن تبين ذلك، الاتباع، حلقات الاتباع، السنة، البدعة، تكلم عن أهل البدع وعن بدعهم، تكلم عن الإسلام ومحاسنه، تكلم عن الإسلام وأصوله، وهكذا تجلس عمرك كله تتكلم في الأصول الثلاثة. هل الدين كله إلا الأصول الثلاثة أصلا؟ إن كل هذه الكتب وكل هذه الكلمات تدور حول معرفة العبد لربه أو لنبيه أو للإسلام، صح؟ مسائل الجاهلية معرفة العبد بالإيه؟ بالإسلام، بدين. قبلها أخذنا إيه؟ الإجماع. معرفة العبد بإيه؟ إيه؟ منهج السلف اللي هو إيه؟ اللي هو معرفة العبد إيه؟ لرب والنبي والإسلام، ما يجب اعتقاده في الله، في الرسول، في النبي، في الدين. قبلي إيه؟ تفسير الفاتحة. هذا في إيه؟ أيضا في هذا. فالفاتحة قد اشتملت على بين هذه الأصول الثلاثة. ها؟ قبلها الأربعون حديثا، هذا معرفة العبد بإيه؟ بنبيه صلى الله عليه وسلم وهديه. ها؟ النصيحة المختصة، هذه إيه؟ في التوحيد والعبادة، نعم. وأيضا معرفة العبد طريقه إلى الله عز وجل. فكل الكتب وكل الرسائل إنما تدور حول هذا الإيه؟ المعنى. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومحمدا صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة أمور. وقال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العلم، قال: والعلم الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ودي عبارة مهمة جدا، عبارة مهمة جدا، معرفة العبد. لأن كل يقول لك أنا عارف الرب وأنا عارف الرسول وأنا عارف الإسلام، بس بأي دليل؟ يبقى المعرفة تكون بإيه؟ بالأدلة. دي كلمة مهمة جدا، وهذا قيد مهم. معرفة الرب، معرفة العبد لربه ولنبيه ولدين الإسلام بالإيه؟ بالأدلة. لأن هذه المعرفة التي تترتب على الثواب والعقاب، مش المعرفة الفطرية، لا، المعرفة الشرعية. نعم. فإذا قيل لك ما ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هذا تعريف الرب. فالرب يعود إلى السيادة وإلى التدبير وإلى الملك، وهو ربي الذي رباني وربى جميع العالمين. وقد تكلمنا عن تربية الخاصة والتربية الإيه؟ العامة. ربانا بنعمه سبحانه، فما من نعمة إلا منه عز وجل، وهو معبودي ألوهية، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، كما أنه لا خالق إلا الله. فإن عبدت غير الله فهل خلق غيره؟ فإن عبدت غير الله فهل رزق غيره؟ فإن عبدت غير الله فهل دبر أمرك غيره؟ أنت تذهب إلى البدوي، خلقك، رزقك، شفاك، أنعم عليك، أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولهذا يقول جبير بن مطعم الحديث عند البخاري، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا وقتها، يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة، فسمعت يقرأ سورة الطور، حتى قرأ: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، وكان مشركا. قال: فكاد قلبي يطير. قال: قلبي يطير. إذن الذي خلق ورزق هو الذي يعبد. ولهذا هؤلاء وإن اعتقدوا أن الله هو الخالق الرازق، لكن اعتقاد لم يسلم إلى العبادة، إنما الواجب أن توحيد الربوبية يسلم إلى توحيد الألوهية. ولهذا هناك تلازم بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، دي اكتبها فائدة. هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في تلازم بين هذه الأنواع. فهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ليه ما بنقولش لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله؟ ها؟ ما الذي أضاف كلمة حق؟ يا عبد الغني، هناك معبودات، هناك ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. المعبود بحق والله، وإلا هناك معبودات باطلة. ولهذا لا إله الله قامت على النفي والإيه والإثبات، إثبات الألوهية لله، نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، لا بد من النفي والإثبات. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، عدو لي ده الإثبات ولا النفي؟ النفي إلا رب العالمين هذا إثبات. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، براء مما تعبدون ده النفي والإثبات، إلا الذي فطرني الإثبات. وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ده الإسلام. تعريفه، تعريفه الذي قل من يعرفه، ثلاث فقرات. الاستسلام لله بالتوحيد، يبقى أصل الإسلام التوحيد، والانقياد له بالطاعة الاتباع، والبراءة من الشرك وأهله، فرق النواقض، يبقى ده الإسلام، لازم هو ده الإسلام. من لم يكن على ذلك فإما أن يكون إسلامه منعدما وإما أن يكون إسلامه ناقصا. يبقى الإسلام تضمن ثلاثة أمور، ها؟ الأول الإسلام لا بالتوحيد، تستسلم بالتوحيد، بل من أسلم وجهه لله والإنقاذ بالطاعة وهو محسن، واخد بالك، والبراء من الشرك وإيه؟ وأهله من ضده، فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت يبقى لازم أعرف الطاغوت ومن الطواغيت، ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، بل قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، وقال صلى الله عليه وسلم فمن قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم مال ودمه. لازم نفي وإثبات، لازم سنة وبدعة، شئت أم أبيت تفضل تسمع سنة وبدعة وسنيين ومبتدعين، هو ده الدين. خلي بالك، روض نفسك، سيبك من الدعاوى الإسلام محبة وتوزيع الشوكولاتة ديت كلنا زي بعض، لا خلي بالك الكلام ده ما ينفعش، هتفضل كده ده إذا أردت الحق، إذا أردت الحق لازم. إنني براء مما تعبدون، لازم التصريح بالبراءة، وإلا لو كان يسع إبراهيم أن يسكت ويسلم ويعمل بالدعوة الفردية، يجيب واحد على جنب ويجيب التاني على جنب، لفعل. وإنما وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. حتى تعرض للحرق، قالوا حرقوه. قالوا إيه؟ وانصروا آلهتكم. صراع لازم منه، لازم، مش مسألة بقى انه مش فقيه الدعوة، مش واخد باله، كان مفترض يتجنب المشاكل ديت، بلاش الكلام ده، هيقل العدد، الناس هتفر، ما عادش حد جايبه تاني، كل الكلام ده كلام فاضي، ما اللي يجيب يجيب ولا ليش يجيبش. ما تغلق المساجد، اذا ارادت الا البدع فلتغلق، فان الذي يجني ثمار هذا انت، وليس الذي ينشر السنة، وليس الذي يبين الحق. ولهذا انت ترحم الناس وترفق بالناس لكن تنصح الناس، فان اخذ النصيحه بالضرب والطرد والسجن والاخراج فذاك شان الانبياء، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. ان الذين يكفروا بآيات ويقتلون النبيين ولهذا صحح هذا المفهوم. ليس كل دعوة تناوى يبقى باطلة، وليس كل داعية يطرد يبقى غير موفق في اسلوبه. من قال لك هذا؟ وإلى كل الأنبياء أبعد ما يكون بقى على، إذا صح هذا فأبعد ما يكون عن فقه مخاطبة الناس الأنبياء. قالوا حرقوا وانصروا رجلتكم إن كنتم فاعلين، ماشي، وسلسلوا وقيدوا ولم يتراجع، حسبي الله ونعم الوكيل. قل لنا ركوني برضا وسلاما على إبراهيم وأرضي كيدا فجعناه الأخسرين ونجيناه ولوط الأرض التي بركنا فيها للعالمين. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقي. فلما اعتزلهم ويعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. خلي بالك الفتح بس الصبر، هي لحظة واحدة عد الأمطار ديت تجيك الفتح على طول. فلما وهبنا قلنا لنار ونجينا وجعلناهم أئمة. اوعى تعبد الناس، اوعى خطوة الناس دي تكون الخطوة حجر العثرة اعديها ترى ذكرة في بيتك ما عادش كما كان خطوة. اقعد الفتحة يجي الفرج يجي، انك لست بالقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهم من كناتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام فانك قاتل. ولم يكن اصلا في الامة الا واحد جليس الملك. ده يا ابني رايح فين؟ سيبها لمين يا ابني؟ سيبها لمين؟ سيبها العلمانيين والليبراليين؟ تفرح فين؟ وكمان هتقول له بتدل على قتلك، سيبها لمين؟ سيبها لمين؟ لا ده احنا لازم نعمل تدابير والتراحيك والتحريف والتبديل والتغيير عشان ما نسيبهاش لحد، لازم نكون زيهم. سيبها لهم بس ديمقراطية يعمل بها وناسهم فقط، لا احنا معاهم. ايه ده انا بايديك بس انتوا اللي هتاتوا الديمقراطية، احنا معاكم. اشتراكية ده احنا حريفة. برلمانية هنعلمكم، خدناها منكم. توفيق من الله، ابتلاء من الله، استدراج من الله. هتسيبها لمين يا غلام؟ لرب الغلام. قول بسم الله رب الغلام. قال القرطبي صاحب المفهم، عارفين القرطبي صاحب المفهم، بأن هذا لا يبعد أن يكون وحي من الله، وحي إلهام، زي ما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فأوحى الله إلى هذا الغلام أن يفعل ذلك. فجمع الناس لان الملك غايته يخلص من ده. ايوه الحمد، ده لو خلصنا منه ما عادش بقى دعوة، انتهت، سنقضي على السنين دول، لن تبقى دعوة سلفية. هو بس ده خلاص، ده هو واحد في مصر كلها خلص عليه، يبقى خلاص بقى. وتطيب لنا الارض، ده كمان ده ما بيهربش، ده بيجينا برجليه هنقتله، الدعوة تنتهي. يا غلام تعال انت فقيه في ايه؟ هتسيبها لمين؟ هو ده فقه ده؟ فين المصالح المفاسد؟ تغير الفتوى بتغير الزمن. واحد بيقول لي كتب بيقول لي طب ما الشافعي قال لك بيقول لك بيقول يعني شبهه يعني بيقول لك ممكن نقول ايه ان اللي مش عارف ايه كده. الشافعي كان له مذهب في القديم ومذهب في الجديد. المشكله ان احنا بنقطه من الفهم. يعني انت عايز تقول ان الشافعي كان له مذهب في القديم فلما جاء الى مصر فلو ماذا هناك في العراق فلما جاء الى مصر قال يلا بقى نغير؟ ابدا يا ابني، هذه مسائل اجتهاد بدت للشافعي، والعالم قد يفتي اليوم بشيء ويبدو له غدا شيء فيفتي، دي مش تغير، مش الاثنين صح. مش انا بقى وقت العراق مصر احط لهم مذهب جديد، لا، مسائل اجتهاديه بدت للشافعي وبدت لأحمد وبدت لكذا، هذه مسائل ممكن إنسان يفتي يوم شيء لخفاء دليل عليه أو لأن الحديث عنده لم يصح وغدا علم صح بعديس فيفتي بخلاف. أحمد كان له في المسألة ثلاث أقوال روايات لأحمد، نقول بقى تغير؟ ما هذه المشكلة ان احنا بندي الحاجات مبطورة. طيب فجمع الرجل الناس، وده شرط الغلام، اجمع الناس، وقال مش واخد باله، زي ما فرعون كده نزل في البحر مش واخد باله، قال هو انت يا غبي عهدت بحرا يصبح هكذا كالطود العظيم بدون اله؟ طب وقف بقى، قول لا اله الا الله، قل لا اله الا اله موسى، دي ايه. لكن مش واخد باله ليه؟ لان هم موسى وادراك موسى اعماه، فراح فين؟ ده دي ايه، مصرعك حتفك، مش واخد باله. ولهذا لما خلاص قال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالملك مش واخد باله، مش واخد باله من رب الغلام دي، هو بيقولهم انا الرب اصلا، كيف يقول بسم الله رب الغلام؟ مش واخد باله. فاخذ وجمع واخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام وضرب، فاصاب السهم الغلام فمات، فقال الناس جميعا امنا برب الغلام. هتسيبها لمين؟ لرب الغلام. يبقى دي قنطرة يتجاوزها الداعية بس. اصدق اصدق، بين، قل كما قال جعفر، مش حاجة اسمها واقع ووائع، سيبك من الكلام ده. في فقه واقع ده معتبر، ده الفقه الشرعي، وفي فقه وائع اللي هو لما لوش اعتبار بدليل، ده الواقع بقى ده وقيع. فإن جعفر قال ايوه نعم، لإنما نسجد لك لله رب العالمين، أنا وأنت لله رب العالمين. بتقول في إنسان يبقى قل كافها يا عنصات، كانت النتيجة يا إخوان. طب يا جعفر اسجد المرة دي، وما تطلع استغفر. طب يا جعفر بلاش عيسى، قول هو إله أو ابن إله المرة دي، ده أنت مالكش أرض يا جعفر غير دي الآن، ده أنت يا جعفر ممكن تبيد أمة الإسلام معاك اللي هم 70 راجل أو أقل، حاسب شوية، تريث، تروح تعمل إيه؟ بوط الملك لا تسجد. طب اسجد وينوي السجود لله، احلف على الدستور وينوي غيره. فلسفة. مرة بسمع حلقة في قناة رحمة طالب، واحد يقول لك خلاص بقى يعني عرفوها بقى، يجوز الحلف على الدستور ونيته وتنوي غير الدستور. هي المسألة في كده، المسألة ان انت بتحلف على الدستور للأمة، يعني بتعلم الامه الحالف عليه. ولسه بقرا اول امبارح في الجريده بقول لك كفاره الحالف على الدستور صيام 3 ايام. اي والله العظيم في الجريده مش عارف ايه، لا ده في اشرف النت بشوف كده، مش عارف مصر اليوم ولا كده، كفاره الحالف على الدستور صيام 3 ايام. حتى غلط الفتوى، يعني حتى الفتوى غلط، لان صيام 3 ايام انما بعد التخيير، الاطعام ولا الكسوه ولا العتق، فمن يدري في صيام 3 ايام؟ وبعدين الحلف على ماضي ولا على حاضر ولا على ايه بالضبط؟ فلماذا لم يفعل هذا جعفر؟ قال فماذا كانت النتيجه؟ فورا انتم في الارض امان، افعلوا ما شئتم، ولا يبلغني احد، يقول النجاشي، ولا يبلغني ان احدا اذاهم الا غرمته. يبقى جاء الفتح اهو، فوهبنا له، فنجيناه، اننا مدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك. نوح خلاص اني مغلوب فانتصر. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا. يبقى اذا هذا التوفيق. فهي بس اللحظه ديت، ليه اللحظه ديت؟ ولا هذه دي لحظه الزلل، دي لحظه الانحراف او الثبات.
إلا المدركون. الدعوة هيسجنونا، ده عمل لنا سجون تحت الأرض، ده هيمصوا دماءنا، ده هيورونا الوجه، ده هي. وأين الله؟ أيرى الله أولياءه؟ حتى لو جعلوا، لو كان ذلك فالله يختار لك ما ترتفع به درجتك. لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلك فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيفصل عظمه على لحمه فما يرضو عن دين الله. وإيه يعني؟ قد يختار الله لك. اختار الله للغلام إيه؟ أن يقتل. اختار الله لسادات الصحابة أن ترفع الصخور على صدورهم وأن يعروا من ثيابهم حتى يطفئ النار برد ظهورهم. أبلال هين على الله؟ أليس ربك قادرا أن يجعل هذه الصخرة كالورقة؟ أو ألا يمكن أمية من بلال؟ أليس ربك قادرا على أن يطفئ نار خباب؟ أليس ربك قادرا على أن يطفئ نار إبراهيم؟ أليس ربك قادرا؟ ولكنها الدرجات العلى التي تمحص. فإن البدن لله، وإن الحياة لله، وإن المال لله، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم السجون التي تحت الأرض في الأرض وتحت الأرض هي فين يعني؟ ما انتش عارف يا شيخ، ده أخوانا كانوا في السجون. انت يعني عشان ما روحش السجن؟ يعني انا ما روحش السجن مثلا ما كنتش بدعو؟ ما انا بدعو بقالي 30 سنة. ما تسأل اللي راح السجن راح ليه؟ تم الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ما روحوش السجون، وهم دول دعوة مصر. امال فلان وفلان وفلان راحوا ليه ولم يعلمه الناس اصلا ولا علموا الناس ليه؟ قتلوا، سفكوا، تعدوا، لم يمتثلوا الشرع، أنكروا باليد حيث لا يجوز. ونسأل أن يعافي الجميع ولا يبتلينا ولا يسلط على أخ ظالما. لكن هذه أمور لابد أن نلحظها في حياة الأنبياء المرسلين حتى ولو كان، حتى ولو كان. فإذا الإسلام هو الإسلام بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. يبقى إثبات ونفي. الإسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة إثبات، البراءة نفي. يبقى لابد من النفي والإيه؟ والإثبات. لازم النفي والإثبات. سنة يبقى لازم تحارب البدعة، توحيد يبقى لازم تحارب الشرك، بر وتقوى يبقى لازم تحارب العدوان والإثم والعدوان، حجاب يبقى أنا أحارب التبرج، وهكذا. لازم نفي وإيه؟ وإثبات. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. طب لماذا نسب النبي؟ لأن نسب النبي دليل، ولهذا قال هرقل فكيف نسبه فيكم؟ قالوا، قال هو ذو نسب وشرف. قال هكذا الأنبياء يبعثون في شرف من قومهم، هكذا الأنبياء. يبقى كيف نسبه؟ أصل في معرفة النبي، هجرته أصل في معرفة النبي، دعوته أصل في معرفة النبي، ابتلاؤه أصل في معرفة النبي. يبقى يدخل في النبي معرفة أحواله وسننه في أيامه ولياليه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدخل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصول الثلاثة معرفة الرب، معرفة الإسلام النبي، معرفة الإسلام. لكن خلي بالك بالأدلة، بالأدلة تعرف ذلك بالأدلة. وكلما قويت الأدلة في القلب انقدح التوحيد في القلب وأضاء كل جوانب النفس، فتحولت الجوارح إلى أوراق وأغصان تؤمن. تثمر التوحيد كل حين بإذن ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الناس يتفاضلون على حسب معرفتهم بالتوحيد. إبراهيم عليه السلام من الذي يصبر على ما صبر؟ محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يصبر على ما صبر؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ويعلم أن الله ناصره سبحانه وتعالى. يبقى التوحيد، عظمة التوحيد في القلب، كلما عظم التوحيد في القلب انفرد الرب بالتوجه والتأله والتعبد، وكان ربك واحدا أحدا فردا صمدا إليه أتوجه وله أنوي وله أعمل وله أدعو وله أخلص وله أعطي وله أوالي وفيه أعادي وفيه أمنع حتى تطير رقاب لله سبحانه وتعالى. من المؤمنين الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فمن من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه المرأة التي تترك إظهار جمالها ومفاتنها وتغطي جسمها بالثياب السود والحجاب الذي لا يبدلها منه شيء، لماذا؟ لله، لله. هذا الرجل الذي يطلق لحيته والذي يتعبد ربه والذي يتحمل الأذى لمن؟ لله، لله. دي محكات، هذه انك تنزل من العربية تعالى هات بطاقتك، انت خليك على جنب، كل العربية تعدي الا انت، لله، لله. بامكانك انك تحلق وتحط سلسلة ومحدش يمسكك، لله سبحانه وتعالى. كل هذا لله، تبدأ لله يا مجرمون، ويشور ناس عليك، واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون، فتصبر لله سبحانه وتعالى. حياتك لله عز وجل، ليس فيها درهم ولا ذرة. ولهذا من العلماء من قال إن من حكمتي أو من حكمي أمر الله لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، أنه لما بلغ السعي، يعني لما بلغ أن يسعى، يعني كبر إسماعيل شوية، فكأنما تعلق قلب إبراهيم به والتفت إليه شوية. وإبراهيم الخليل طبعا، والخلة هي أن تتمكن المحبة من القلب فلا يبقى ذرة في البدن إلا ولله. فابتلى الله إبراهيم في ولد ليمحص خلته فتعود أنصاع ما تكون. لذا رأى في المنام أنه يذبح ولد، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي استسلما، إبراهيم هيذبح وموسى وإسماعيل سيذبح، هذا استسلم للذبح وهذا استسلم للذبح، هذا يذبح مستسلما وهذا يذبح مستسلما. فلما أسلم وتله للجبين، شوف الفرج هيجي متى، مش رأى تاني يوم رؤية بعد ما قال إبراهيم خلاص، بعد ما قال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فرأى في اليوم الثاني رؤيا أنه لن يذبح؟ لا لا. أما الأمر بالذبح فكان رؤيا، وأما فعل الذبح فكان حقيقة. خلي بالك، أما الأمر بالذبح إني رأيت في المنام أن أذبحك، لكن المباشرة مش في رؤيا برض. لا، فلما أسلم وتله للجبين، خلاص خلاص، أخذ السكين بطحه على الأرض ليذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه إبراهيم أنك صدقت رؤيا، إن الله برحمته لا يترك إبراهيم يقتل ولده نبي الله، وإنما هو المحك اللي هي القنطرة. ولهذا هنا إيه الحل في كلمات، فلما أسلم خلاص كده نجح الاختبار. إن المدركون، قال كلا إن معي رب سيهدين، هو كده خلاص انتهى الاختبار. يبقى ده الاختبار لحظة، حتى القتل في سبيل الله لحظة. خلي بالك، هذا الذي يقتل فتمزق الأشلاء وتمزق وكذا وكذا وكذا، واخد بالك، ويبقى البدن بقى عمال السوف تتلاقى فيه، الروح عند الله. ده هي بس قرصة، اللي انت بتشوفه ده متقطع، هي قرصة كما يجد قرصة النملة. فيبقى الأحياء يتعاملون مع البدن، وأما الروح عند بارئها سبحان. هي بس دي، اصبر بس، قرصة تقدر تحمل قرصة رسل، لكن لما تشوف السيف لا لا ابعدني. وكل واحد قرص او الفرج كده، ان معي يا ربي إني ذاهب إلى ربي سأهدين. فلما أسلم قالت عائشة بعدما ضاقت بها الأمر وجنبك من يقول أما بعد فيا عائشة إن كنت أصبت إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوب إلى الله، فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب عليه. حتى يا رسول الله حتى أنت تقولها إن كنت وإن كنت يعني ممكن؟ قالت فقلص دمعي، وهي الباكية ليلا ونهارا حتى تقول حتى كنت أظن أن البكاء فالق كبدي، لكن لما سمعت كلام النبي قالت فقلص دمعي أي انقطع تجمد حتى ما أحس منه قطرة واحدة. فقلت أما إن قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت لكم إني ألممت من ذلك فلا تصدقونني، فلا أجد لي ولكم إلا ما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هي دي اللحظة التي أرادها الله لها، وكان رب قادرا أنه ينزل وحي قبلها ولا لا؟ كان ينزل، لكن هي دي اللحظة، هي دي اللحظة. وكنت أقول في نفسي إن الله سيبرئني، ولكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. كنت أقول لعل الله أن يري نبيه رؤيا. قالت فجاء النبي ما كان يأتيه من الوحي حتى انحضر العرق من جبينه كالجمان، فلما سري عنه قال أبشر يا عائشة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. في لحظة أبشر يا عائشة فإن الله أنزل براءتك. فهذه لحظات الفرج لكنها تأتي مع الضيق إذا استحكمت الحلقات، هنا يأتي الفرج. قال أصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. أصل الدين وقاعدته أمران، احفظ هذا. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، أي من ترك التوحيد وكان على الشرك. فتعبد الله وحده، توحد، تحرض على ذلك، وتوالي من كان موحدا، وتبرأ من الشرك وأهله، وتعادي من كان مشركا. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. يبقى الأول الأمر بالتوحيد، والثاني النظر عن الشرك. دليل ذلك قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها وإيه وأهلها. يبقى أول أمر وأول نهي، أول أمر الأمر التوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك. متى نهى الله عن نكاح الأمهات؟ بعد قد إيه من نهي عن الشرك؟ بعد كم أسبوع؟ بعد كم أسبوع نهى الله عن نكاح الأمهات؟ بعد كم أسبوع يا إخوان؟ بعد إيه؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم في العهد المدني ولا المكي؟ في العهد المدني. يعني في العهد المكي 13 سنة ما نزل حرمت عليكم أمهاتكم. في آخر العهد المدني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. شوف خطورة الربا، فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن أول نهي اللي هو لم يتأخر شيئا قم فأنذر وربك فكبر. طب الأمر بالصلاة ورد بعد الامر بالتوحيد بكام كم ايه يوم ولا شهر؟ معقول الصلاة تغير هتأخر شهر؟ معقول الامر الصلاة تأخر شهر عن التوحيد؟ قبل ان يهاجر النبي بسنتين نزل الامر بالصلاة، يعني 10 سنين، 10 سنين والامر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم: وربك فكبر. وهذا اكبر دليل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك. فالأمر الأول التوحيد، التوحيد أولا، مش توحيد الكلمة، التوحيد أولا، ده عقيدة مش عنوان خطبة وبس، أو لا، التوحيد أولا عقيدة، لأن الله أمر بالتوحيد أولا، ولأن النبي عاش قضية التوحيد أولا. يبقى قاعدة الدين وأصله أمران، هاني اللي هو التوحيد، الثاني زياد، زياد لا أنا عايز زياد، عايز زياد، لزياد زياد قتل أبو جاهل مش يعرف إلا قاعدة الدنيا، النظرة عن الشرك. يبقى الأمر الأول أمر التوحيد، والثاني النظرة عن الشرك. الأمر الأول إيه؟ الأمر بالتوحيد، والثاني النظر عن الشرك. يعني قاعدة الدنيا زياد كلمتين: نوحد الله ونحذر من الشرك. يبقى قاعدة الدنيا إيه؟ حاجتين: الأمر بالتوحيد والنظر عن الشرك. تمام، هو ده قاعدة الدين، خلاص خلص الدين، توحيد وأمر به وعمل به وسعي فيه، وشرك وتحذير منه وبعد عنه والبراء من المشركين وموالاة الموحدين. هو ده الدين أصلا، وهل الدين إلا هذا؟ ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي: القرآن كله توحيد، أقيموا الصلاة توحيد، لا تقربوا الزنا توحيد. حد يعرف يقول أقيموا الصلاة توحيد إزاي؟ لقد كان في قصصنا العبرة توحيد. القرآن بجميع آيات توحيد. كيف؟ كيف هذا؟ أبو زياد بلد زياد صعبة دي، زياد عليك دي. ها تمام، يعني من جهة العبادة جميع الأوامر مما يحبها الله ويرضاه، والأصل في إفراد الله، وجميع النواهي مما يكره الله وأباه، وهذا من مقتضيات التوحيد. طيب، طب القصص، قصص الأنبياء توحيد إزاي؟ طلع قصص الأنبياء توحيد ليه؟ أيوة، وعقاب المخالفين، لأن قصص الأنبياء قصص الموحدين وما جرى لهم وعليه، ومن خالفهم جزاء المشركين. تمام، يبقى إذا القرآن كله توحيد، إخبار عن الله وده توحيد محض، إخبار عن الرسل وأنبياء لا ده إخبار عن الموحدين وما جرى لهم، إخبار عن اليوم الآخر بمفرداته، وهذا ثواب الموحد أو عقاب المشرك. إذن القرآن كله توحيد كما قال ابن العز الحنفي رحمه الله تعالى. شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله 7، واحكبوا انتوا جايبين الشروط دي منين؟ النبي ما قالش شروط لا إله إلا الله 7، منين انتوا جايبين الشروط دي؟ نقول والنبي ما قالش الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، والنبي ما قالش الفعل المرفوع والمفعول المنصوب، والنبي ما قالش يرد الحديث إما لسقط أو طعن، والنبي ما قالش صلى الله عليه وسلم ما تحقيق مناط وتنقيح مناط، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده كله، لكن هو كان على هذا الكلام، ونحن لعجمة عندنا في الفهم احتجنا إلى أصول وقواعد لنفهم ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فشروط لا إله إلا الله هي القرآن، استقرائية من القرآن، استنباطية من القرآن، القرآن على هذه الشروط، وسترى الآن أدلة هذه الشروط. شروطها 7: علم بمعناها نفيا وإثباتا، يقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، إخلاص منافي للشرك، صدق منافي للكذب المانع من النفاق، محبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، انقياد بحقوقها اللي هي القياد وهي الأعمال الواجبة وإخلاصا لله وطلبا لمرضاته. 7: القبول المنافي للرد. يبقى عندنا شروط 7: علم نفيا بمعناه نفيا وإثباتا. العلم بمعناه ده من شروطه، لازم أن تعرف تعرف يعني إيه لا إله إلا الله، إيه المعنى. اثنين اليقين، المنافي للإيه؟ الشك. فلو شككت في أن الله واحد وهو منفرد بعبادته لم تكن مؤمنا. ثلاثة الإخلاص، المنافي للشرك. فلو عبدت الله وأشركت يبقى ما عبدت الله، لازم إخلاص منافي للشرك. أربعة الصدق، المنافي للكذب. فلو كذبت بقلبك حتى ولو سمعت بجوارحك فأنت منافق. خمسة المحبة لهذه الكلمة، فلو كنت تبغض شيئا من الإسلام أو الإسلام، تبغض الرسول أو ما جاء به الرسول، فلك منافق ولا يقبل منك. سبعة الانقياد، فلو كنت تعرض ولا تعمل بالإسلام فلست بمؤمن. سبعة القبول، المنافي للرد، فتجحد أوامر الله عز وجل وترد أوامر الله سبحانه وتعالى، لا تقر بوجوب الزكاة ولا بوجوب الصوم ولا بوجوب الصلاة. هذه صوت سبعة، علم ويقين وإخلاص وانقياد وقبول وصدق ومحبة. وفي البعض أضاف شرطا ثمينا اللي هو البراءة مما يناقض ذلك. طيب هل هذه الشروط أدلة؟ عرفنا هذه الشروط السبعة وإيه معنى هذه الشروط؟ وخلي بالك يا أخي من دقة تصنيف العلماء، يعني قال لك المصطلح وضده. طيب لماذا قال اليقين المنافي للشك، العلم المنافي؟ طيب ليه؟ طيب ما يقول العلم واليقين والتصديق وخلاص، القبول المنافي للرد، لماذا؟ قول يا عبد الغني. نفي وإثبات أو إيه كمان؟ أحسنت يا حسين، أحسنت، ضبط الحد الشرعي، لأن ممكن تبقى فيه معاني فضفاضة، فتعرف إيه اللي ما إيه المراد هنا بالضد، فأنت بالضد تعرف المراد حتى لا يقع لبس في المصطلح، وتكفر أو لا تكفر. تمام، يعني مثلا ممكن ليه الإخلاص المنافي للرياء، لا الإخلاص منافي للشرك. مثلا القبول المنافي مثلا للترك، ممكن يطلق على ترك بعض الأعمال، لا للرد، وهكذا. اليقين مثلا ممكن تقول اليقين اللي هو عكسه مثلا عدم اليقين يعني، ولا المنافي للشرك، انك تشك في لا اله الا الله، غير ما يكونش عندي مثلا يقين يقل ويكثر ويعظم ويقل وهكذا، يقين بنصرة الله، يقين بكذا. اما شروطها من كتاب الله وسنة رسوله دليل العلم، قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى امر ايه بالعلم، يبقى العلم اولا قبل القول والعمل، اعلم قبل ان تقول، فاعلم انه لا اله الا الله. واعلم هنا تدخل بقى ايه، اعلم بشروطها واعلم بمعناها واعلم بنواقضها واعلم بنوازنها واعلم بكل شيء في لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله، والدين كله العلم بلا اله الا الله. وقال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق يعني بلا اله الا الله وهم يعلمون، فدل هذا على ان الشهادة بلا اله الا الله لا تكون شهادة شرعية صحيحة الا بالعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وعليه بهذه الآية العلماء اشترطوا في الشهادة العلم، فلا يصح أن تشهد بخبر آخر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا واحد يجي تشهد إن مثلا فلان مثلا قال لفلان كذا وانت ما شفتش، لا يجوز، ما تقولش هذا فلان أخبرني وفلان ثقة عندي فأنا أشهد بناء على إخبار، لا، لابد من العلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم، يبقى وهم يعلمون إيه بالقلب ما نطق بألسنتهم، يبقى تواطأ اللسان والقلب، يبقى المراد بالعلم هنا إيه مواطأة اللسان للقلب، لا يقول باللسان فقط ويكذب بالقلب، أو يصدق بالقلب ولا ينطق باللسان. فإذا العلم وهم يعلمون معناه أنه يعلمون بلا إله إلا الله، يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. ومن السنة، وإلا إبليس يعلم أنه لا إله إلا الله بس ما، وأبو طالب يعلم، ومن السنة الحديث الثابت الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. ولهذا جميع النصوص المطلقة هي من كان آخر الكلام لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا، هذه النصوص المطلقة ينبغي أن تقيد بإيه؟ بقيودها. يبقى من كان آخر الكلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله علما وتصديقا ويقينا وقبولا وانقيادا، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد، إنما مش بإطلاق بس، المطلق يحمل على الإيه؟ على المقيد. يبقى هنا عندنا القرآن أثبت شرط العلم والسنة ولا لا؟ ها، ما دليل العلم من القرآن؟ فاعلم. ما دليل العلم من السنة؟ وهو يعلم. تمام. طب دليل يقين قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. احنا قلنا اليقين المنافي للايه؟ الشك. انما المؤمنون الانقار ثم لم يرتابوا، يبقى عندهم يقين مانع من الشك، يبقى يقين مانع من الايه؟ من الشك. ومن السنه حديث ابي هريره في الصحيح ان النبي قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. فين الشاهد؟ غير شاك فيهما. وأيضا في لفظ مستيقنا بها قلب فبشره بالجنة. يبقى ما دليل اليقين من القرآن ثم لم يرتابوا، ومن السنة غير شك فيهما مستيقنا بها قلب. دليل العلم من القرآن فعلا، من السنة من مات ويعلم، دليل اليقين من القرآن ثم لم يرتابوا، دليل اليقين من السنة مستيقنا بها قلبه غير شك فيه. الدليل الثالث دليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص هنا معناه التوحيد، أي أنهم يخلصون لله عز وجل العبادة والتوحيد ولا يشركون. قال الله دين خالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. طيب ومن السنة الحديث الصحيح أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إن الله حرم على النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعند نسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة أن النبي قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد النظر الله إليه أن يعطيه سؤله. يبقى ما دليل الإخلاص من القرآن عبد الله؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. طيب ومن السنة؟ من السنة أسعد الناس من قال إله خالصا من قلبه، خالصا إيه؟ من قلبه. يبقى هذا هو الإخلاص. طيب الرابع الصدق اللي هو المنافي اللي يا أخوان الكذب. قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا أنهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. يبقى قالوا بالألسنة ولكنهم كذبوا بالإيه؟ بالواقع. ومن السنة ما ثبت في صحيح من حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. صدقا من إيه؟ من قلبه. يبقى دليل الصدق يا عبد الله، دليل الصدق من القرآن، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. دليل الصدق من السنة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على الإيه؟ على النار. يبقى أخذ العلماء شرط الصدق من القرآن ومن السنة. طيب السادس دليل المحبة، المحبة المنافية لإيه بقى؟ المنافية لإيه؟ اللي هو النفاق. نعم. طيب قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب يعني هل معنى ذلك أن الذين آمنوا يحبون الأنداد ولكن حبهم لا أشد؟ إيه معنى الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الله؟ هل الفرق بين المؤمنين وبين المشركين في محبة الند أن المشركين يحبون الند كحب الله، أما الذين آمنوا يحبون الله أشد من الند؟ محبة المؤمنين لله أشد من محبة الكافرين للند. أيوة تمام. يبقى مش معنى هنا إن أفعل التفضيل في بابه إن أنهم أشد حبا لله من الند، لا، هم أشد حبا لله من الكفار للند، وإلا لم تقع محبة الند في قلوبهم أصلا. تمام. طيب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يدعو بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين يحبون ويحبون. علامة ذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى ما دليل المحبة من القرآن؟ يحبهم ويحبونه. ومن السنة ثلاث من كن فيه وجد فينا حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنسمعهم تاني خلي بالكم كلهم. طيب الانقياد هذا السادس لما دلت عليه، والانقياد ده منافي لإيه؟ قلنا الانقياد هذا منافي لإيه؟ للإعراض وعدم الإذعان. فالانقياد يعني الاتباع والامتثال. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقول الله تعالى فلا ربك لمن حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من قضاء ويسلم تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا من تمام الإنقياد وغايته. يبقى دليل الإنقياد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب ودليل ومن السنة لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، والحديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. ودليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرى من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يبقى ردوا إيه؟ لم يقبلوا. أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى هؤلاء مكذبون لأنهم لم إيه؟ لم يقبلوا بل ردوا. وقالت تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما جاء في الصحيح من أبي عن حديث أبي موسى مثل ما بعثني له بإيمان هدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى أو طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني له به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الشاهد في الحديث ايه؟ اخره ومثل من لم يرفع بذلك ايه؟ رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى دليل القبول قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم قالوا ان بما وصلتم به كافرون. ومن السنة ايه؟ فذلك مثل ما من فقه في دين الله تعالى معلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. طب يلا بسرعة بقى كده ناخد السبعة كل واحد يقول واحد بدليله من القرآن ومن السنة عادي ابدأ. العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن السنة وهو يعلم تمام. العلم المنافي بمعناه نفي وإثبات. اثنين عبد الله نعم ثم لم يرتاب أحسنت عبد الله بارك الله فيك. طيب ثلاثة عبد الغني الإخلاص وهذا المنافي للشرك نعم قال الله دين الخالص من القرآن ومن السنة مخلصا بها قلبه نعم ها. طيب الرابع الصدق المنافي للكذب ها الصدق فالإعلام من الله الذي صدق ومن السنة من قال الله صدقا من قلب أقول ايه
والذين امنوا شد حبا لله
والذين المحب والذين شد حبا لله ها يحبون ما يحبون
ثلاثه من كنا فيه
من السنه ثلاثه من كنا فيه ان يكون الله رسوله حبا لي مما سوهم ها محمد الايه الانقياد وانا في اعراض ها ها تمام ها بعد ذلك ها القبول ها تمام بل لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به ها هذه السبعة ايه شروط كما قلنا هذه شروط لا اله الا الله ودليلها في الكتاب وفي الايه وفي السنة. فلا بد ان يكون الانسان عنده اصل هذه المعاني اصل القبول اصل الانقياد المحبة وهكذا فلا بد ان يكون عنده ايه اصول هذا نعم. ثم انتقل ثانية يبقى اخذنا اصول الثلاثة اخذنا قاعدة الدين واصله اخذنا شروط لا اله الا الله. الرابع دي كلها معاني مهمة جدا معاني مهمة دي موضوعات خطابة يا اخوان موضوعات خطابة وموضوعات تعليم للناس. عندك كلمة وعظ عندك كلمة عندك خطبة عندك كذا بين هذا للناس. طيب نواقض الإسلام هذه سبق أن شرحنا هذه الرسالة. نواقض الإسلام نواقض جمع ناقض وهو ما ينقض الإسلام بمعنى أنه يخرج منه. هناك نواقض الكمال وهناك نواقض الأصل والمراد في هذه النواقض كلها التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب نواقض للأصل أي أي ناقض من هذه النواقض لما تناقض الأصل. وهذه النواقض كثيرة جدا وهذه العشرة على سبيل المثال وليست العشرة على سبيل الحصر إنما على سبيل الإيه المثال. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو الفقير. يبقى صرف العبادة لغير الله أو للقبر وصرف العبادة غير الله العبادة اللي هي الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، كل هذا صرف ذلك لغير الله، هذا شرك في عبادة الله. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. طب إيه الفرق بين الأول والثاني يا أخوان؟ باب ذكر خاص بعد عام. تقول يا عبد الله كفاض الوقوع فيه ماشي ايه يعني الاول بصرف العباده لغير الله العباده ذاتها، والثاني بجعل واسطه بينه وبين الله. فالثاني يعتقد في ميت انه ينفع او يضر، والاول يذبح لغيره سبحانه وتعالى وينذر لغيره. فالناقد الاول تركيز على العمل المتعبد به من الذبح والنذر وغير ذلك، والناقد الثاني تركيز على الشفاعة، لأن الله ذكر الأمرين. قال في الأول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والثاني هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى في عبادة وفي اعتقاد، في عبادة فصرف العبادة لغير الله، والثاني في اعتقاد في مخلوق أنه هذا المخلوق يملك النفع وجلب النفع ودفع الإيه ودفع الضر. يبقى إذا لو نظرنا إلى ما عليه المشركون الآن، هل تختلف شبهاتهم عن المشركين الأوائل؟ حاصل شبه المشركين الأوائل شبهتان: واحد ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هم آمنوا بالله ويعتقدون أن الله خالق رزق ويريدون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكن بعبادة غيره، هذا واحد. اثنين هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاعتقدوا فيهم نفعا فغلوا في الصالحين غلوا جعلهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى بصرف العبادة لهم من أجل أن يتقربوا. طيب إذا هم قالوا بأن الند يخلق أو يرزق، أمال إيه؟ الند وساطة، الند شافع. فالشرك بصرف العبادة لغير الله، والشرك بجعل الشفاعة لغير الله. طيب هؤلاء الآن ماذا يقولون؟ لو سألت واحدا ليه بتروح للبدو يقول لك إيه؟ وساطة. أنا عارف إنهم ما بيعملوش حاجة بس أنا رايح وساطة. نقول إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ده احنا بنعملها محبة للنبي ليقربونا الله زلفى. يبقى لم يختلف شرك المتأخرين عن شرك الأولين، بل في القواعد الأربع يذكر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى آخر قاعدة بأن شرك الآخرين أخف من الآخرين أشد من شرك الأولين. ليه؟ لأن شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، أما الآخرون فشركون في الرخاء والإيه والشدة. قد يقول قائل في فرق تاني، إيه هو؟ يقول لك دوك بيعبدوا الأصنام والأحجار وكذا، إنما إحنا مثلا ما بنعبدش دول كده، إحنا مع الملائكة ومع أولياء الله الصالحين. فرد عليهم الشيخ بالقاعدة الثالثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس المتفرقين في عبادته، منهم كان يعبد الشجر وحجر، ومنهم كان يعبد الملائكة، ومنهم كان يعبد الصالحين، فقاتلهم ولا يفرق بين أحد منهم. التفريق لا يكون باعتبار المعبود، لا فرق، إذ الوجه واحد هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قد يكون فرق آخر أيضا ومهم جدا، وهو أعظم ما يقولون في الرد عليك، ألا وهو إنه هؤلاء الأوائل كانوا يكذبون بالقرآن وبالبعث وبالنبي، أما نحن فنؤمن بالنبي وبالبعث وبالقرآن ونصلي ونصوم، فعلام تجعلوننا كهؤلاء بل أشد من هؤلاء. إليه ها محبته للعام. ونقول لهم إن العلماء متفقون على أن من فعل كل شيء في الدين وجحد واحدا من هذا من معلوم الدين بالضرورة كفر، فكيف إذا جحد التوحيد؟ إذا جحد الصلاة كفر، إذا جحد الصوم كفر، فكيف إذا جحد التوحيد؟ يعني لما نسأل أي حد يعترض عليه نقول له إيه رأس من جحد الصلاة؟ يقول كافر. طب إيه رأس من جحد سنة الفجر؟ كافر. إيه رأس من جحد الصلاة؟ كافر. إيه رأس من جحد التوحيد؟ مش كافر. إزاي؟ واحد بالقاعدة واحد، بل هذا أجل مأمور، هذا أجل غير مأمور به. ونقول أيضا إن الصحابة قاتلوا قوم مسيلمة، وعندهم كانوا يؤمنون بالنبي ولكن يعتقدون في هذا النبوة غير النبي، فلشيء واحد فقط هذا حاربوهم وقاتلوهم وكفروه. بل إن ابن عبد الوهاب يقول في الشبهات كلمة رائعة ماتعة جميلة، يقول فإذا كفر الصحابة من رفع رجلا إلى رتبة النبي وقاتلوهم ولم يختلفوا، فكيف بمن رفع رجلا إلى مرتبة الله؟ يعني إيه إشكال مسيلمة؟ رفعه إلى مرتبة مين؟ إلى مرتبة النبي. طيب واللي بيقول يا بدو اعطيني رفعه إلى مرتبة مين؟ الله. فكيف تجمع الأمة على قتال وكفر من رفع رجلا إلى مرتبة النبي وتختلف في من رفع رجلا إلى مرتبة الرب؟ يا سلام، رحمه الله ابن عبد الوهاب يا أخواني، رحمه الله، رجل عجيب عجيب. شايفينه هو ماشي بجسمي؟ هذا الرجل محبته في قلبي الحقيقة سبحان الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعني به في الفردوس الأعلى. لو لقينا يوم القيامة إن شاء الله أسأل الله أن نلقى في الجنة ونحن جميعا يعني بإذن الله، يعني أسأل الله هذا بإذن الله. هقول يا ابن عبد الوهاب كنت أحبك حبا جما. نواقض الإسلام الثالث، من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم، من قال إن أبو جهل مش كافر وأبو طالب مش كافر وأبو لهب مش كافر، أو يشك، من لم يكفر جزما أو يشك ريبة، فيقول أنا ما أدري أبو جهل كافر ولا مش كافر، مشرك ولا مش مشرك، وأن من عبد غير الله ونذر وذبح هذا ليس مشركا، أو أنا ما أدري هو مشرك أو غير مشرك، أو صحح مذهبهم ما هم عليه، نعم هم مصيبون في هذا، فإنه كافر إجماعا. ليه؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن. اللي يقول ما عليه المشركون هو ده الصواب كافر، الذي يشك في كفرهم كافر، الذي يمنع كفرهم كافر، لأن هذا تكذيب للقرآن، إذا لم يعتقد هذا كتكذيب للقرآن. فإن الله عز وجل قد حكم على المشركين وقد حكم على الكافرين وبين مذهب هؤلاء، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهم يقول لا ده هذا ليس إيه ليس كافرا، كيف والله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يقول لك لا ده هو في الجنة، يبقى هذا كافر لأنه مكذب بالإيه؟ بالقرآن. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. انتبه بقى معي في ديت إيه؟ من قال بأن النصارى ليسوا كفارا كافر، ومن قال بأن اليهود ليسوا كفارا كافر، كيف كافر عينا جاي في واحد جاهل يقول بأن النصارى يجعل النصارى كفار؟ ما قرأ القرآن قط؟ أي تأول؟ ليش اللي عنده تأول؟ ماذا ممكن يتأول؟ قول لي كده ممكن يتأول يقول ليه؟ ايه؟ لا الإعلام بيقول ايه برضه؟ يعني يقول واهل الكتاب ايه؟
ولا في مشرك واهل الكتاب عنده اهل الكتاب ده مش مشرك.
يعني رجل ما يعرف شيئا ولا قرأ قرآنا ولا يعرف سنة وسمع شيخ على القناة يقول ان النصارى دول مؤمنون مثلا ولا ايه؟ إذا لم يصل إلى مسامعه أن النصارى كفار كما في القرآن لقد كفر الذين قالوا إنه المسيح ابن مريم أو أن اليهود كفار، لم يصل إلى مسامعه وقال عالم هذا ثم قال بقول هذا العالم فإنه يعذر حتى يعلم، بعكس من قرأ وعلم ثم لما قال عالم رجع ونكص على عقبيه فذاك لا يعذر، فذاك لا يعذر لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، كفر النصارى معلوم من الدين بالضرورة، كفر اليهود معلوم من الدين بالضرورة. لو فرض أن ما سمع هذا الرجل ما سمع قط عن كفر النصارى ولا كفر اليهود ولا كفر كذا وسمع شيخا، وهذا أظن أنه يعني لا يوجد. أما أن يتبع هؤلاء في عدم كفر النصارى وهو يعلم أصلا كفار ثم لما سمع فتوى عالم فقال خلاص لست كفارا، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر، لأنه ينبغي أن يسأل وينبغي أن يسأل هذا وذاك، مش أول ما يسمع واحد يبقى خلاص. لا نعم، أي شيء عنده العالم الذي قال هذا، أي شيء عنده هذا عالم، عالم ما قرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الايه اذا كان عالم ايه؟ عالم ايه؟ ايه يعني عالم ازهر؟ يعني ازهر دول ما عندهمش علم بالكتاب ولا ايه؟ لا احنا ما لنا علاقه بهذا. العالم الذي يقول بهذا، العالم الذي يقول بان الانبا كذا ليس كافرا، هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. عنده نص يقول النصراني مؤمن، عنده نص عشان نشتبه؟ ما هو ليس كل من اشتبه يعتبر شبهته، اي نص عنده حتى يشتبه بهذا؟ بل من راى ان دين الاسلام ودين النصرانيه واحد ولا فرق بينهما فان هذا كافر والعياذ بالله. ايه من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. خلي بالك، انتبه معي لهذه المسألة لعل هذا الموضوع نحن نفصل فيه، وإن كان سيأتي موضع آخر يذكر هذا، لكن خلينا نفصل في المسألة هذه الآن. مسألة الحكم غير ما أنزل الله يا إخواني، مسألة الحكم غير ما أنزل الله طبعا الكلام فيها كثير والخلاف فيها عند طلبة العلم كثير جدا، وهي من المسائل يعني المحورية اللي بيقع فيها الخلاف بين الناس. وكأي مسألة من المسائل كما قلنا وتعودنا أنه لابد أن تضبط بضابط الدليل الشرعي وبفهم سلف الأمة. ومبدأ الكلام في هذه القضية أنا يعني سأختصره لك اختصارا، أرجو أن يكون نافعا إن شاء الله، ولو عندك استشكال ممكن تكتب ورق. باختصار شديد، منطلق الحكم بغير ما أنزل الله يبدأ من تكييف الحكم بغير ما أنزل الله، هو معصية أو كفر. اوعى تقول إذا كان وإذا كان، الأول الحكم بغير ما أنزل الله، رجل حكم غير ما أنزل الله، الحكم غير انزلاق كفر او معصية، واقصد بكفر يعني مخرج من ملة او معصية حتى ولو سميناه كفر دون كفر، لان الله عز وجل ذكر في الحكم غير انزلاق فأولئك كافرون الظالمون الفاسقون. فهل هو كفر مخرج من ملة او هو معصية غير مخرج من ملة؟ هذا البداية والنهاية. صور كل القضية ديت، كل القضية هي والاعتراك والخلاف يبدأ من عدم التكييف. واحنا قلنا امس ولا اؤكد هذا كثيرا، ان التصور للمسألة، التصور للمصطلح حل القضايا. سؤال: الحكم غير منزله معصية او كفر؟ ها، كفر اصلا يعني معصية. ها، هيقول الامر يعود لان انت بتاع النية وبتاع لعله، احنا ما بدون تفصيل. ها، حكم غير منزله واحد دلوقتي، انا الان جاني اخين حكمت بينهم بغير ما انزل الله. ها، الحكم بغير ما انزل الله. الزنا معصيه ولا كفر؟ الربا، دعاء غير الله شرك. الحكم غير ما انزل الله، ما تقوليش بقى اذا واذا، معصيه ولا كفر اصله؟ ها، طيب قول تعالى سوداني هنا، تعالى سوداني، تعال سوداني، تعال زول، تعال. ايه انت يرجع تاني. والزنا بيرجع الى معتقد قائل. الزنا اللي يرى ان الزنا حلال كافر، والربا بيرجع الى معتقد. احنا بنتكلم الحكم غير كفر او معصية. طيب الحكم غير ما انزل الله معصية، يعني كفر دون كفر، وليس كفرا اكبر. ده اصله، هذا اصله. وقعد 70 سنة، هل دليل على خلاف هذا؟ 70 سنة، 70 سنة، هل دليل على انه الحكم غير منزل الله كفر اكبر؟ بقول الآية: وما لا يحفظ الله فلك الكافرون الظالمون الفاسقون. ماذا قال فيها ابن عباس؟ كفر دون كفر. وحتى القائلين، عشان نبينك برضو يتضح الامر، حتى القائلين بانه كفر، نقول لهم طيب حكم في قضية واحدة، يقول لك دي معصية. اشمعنى؟ يقول لك اصل اذا واذا، ما فيش اذا واذا، حدد الاصل واذا واذا بعد ذلك. لان اذا حددنا ان الزنا معصية فبرضو اذا استحل الزنا كفر، ما اختلفناش. انا بقولك خلي بالك، انتبه وانت بتناقش المسألة دي، عشان لما تقعد مع شيخ يبقى قول ابدأ معاه بالبداية دي. اما تقعد مع شيخ مش مع طالب، ابدأ معاه بالبداية دي، قول له يا شيخ هي معصية ولا كفر؟ هي معصية. طيب هيقول بس اذا اعتقد، اذا استحل، اذا كذب تبقى كفر، والزنا برضه اذا اعتقد، اذا استحل، اذا كذب يبقى كفر. في حاجة جديدة؟ لا. طيب اذا قننها تبقى كفر؟ اذا كانت تشريعا عاما تبقى كفر. هكذا يقول، يعني كفر اكبر. يعني نقول: وما الدليل على ان المعصية، اذا حددت معنى انها معصية، على ان تقنين المعصية يصير كفرا اكبر؟ الان احنا بنقنن الربا أترى كل العاملين في البنوك كفار والعاملين والقائمين على وضع قوانين الربا كفار؟ لا يعني إيه هو إذا استحال، ما احنا خلاص خلصنا من إذا استحال، وإذا ما قننش، وإذا أصلا ما حكمش بغير ما أنزل الله واستحل كافر، ما نفعتش التقنين دي. طيب يعني جعلها تشريعا عاما، تشريعا عاما. طيب ممكن فضيلتك تقول لي ايه معنى التشريع العام؟ التشريع العام يعني يشيل الشريعة كلها ويحط القانون وضعها كلها. نقول له بنتجوز بالشريعة وبنطلق بالشريعة وبنتورس بالشريعة وبنرضع بالشريعة وأحكام الأسرة كلها بالشريعة والتعزيرات على الشريعة الحدود. قال لا ما هو أصل مش 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 لا مش مش إيه إحنا بتقول أنت شال الشريعة وحاط، يعني لو افترضنا الشريعة مثلا 100 بند فهو شال 100 بند وحط 100 بند. طب هو دلوقتي لو حط 99 بند إلا بند ما بقاش تشريع عام عندك؟ لو قلت 99 طب لو 98 أي عدد هتجيبه هنقلل واحد ونقول لك من فرق بين هذا وبين بين 89 و90. والله يا شيخ أنا سمعت كلمة تشريع عام دي بس أنا صراحة أول مرة يعني أفاجأ أن أنت بتقول إيه هو تشريع عام أصلا. أنا صحيح سمع ده وجع دماغنا بالتشريع العام ده، احنا فعلا مش عارفين يعني التشريع عام. طب ازاي تبني حكما وانت لا تعرف مصطلحا؟ والشريعة في قاعدتها لا تبني احكامها الا على اوصاف منضبطة. فاكر زمان لما اول ما درست في الفقه حديث القلتين وحكمت عليه بالاضطراب عشان احنا مش عارفين اصلا قدر القلتين، وعشان كده مش عارفين قدر القلتين يبقى يمكن القول به، لان تقول 120 لتر مثلا طب لو 119 لتر وبعدين ما فيش تحليل قارب قيل له هجر قارب ما يقارب. فالشريعة لازم تتعلق على صف منضبطة. يبقى اضبط لي ايه هو التشريع العام. التشريع العام ده الشريعة كلها عبادات معاملات حدود احكام كذا، احنا بنصلي بنصوم بنزك عبادتنا موجودة وبنحج كل سنة بنحج وطلقنا وزواجنا، يعني لو طبقنا حدود الصبح بس بيطبقوا الشريعة. الحدود ده هي اللي هو فرع من الشريعة، لو طبقنا الصبح خلاص بيطبق الشريعة. ثم لو قلنا التشريع العام اللي هو 1000 قانون او 1000 حكم او 10,000 حكم، ما الدليل على انه لو تركه فيكون كافرا؟ خد 70 سنة هالدليل مش هتلاقي الا واحد بس عقلي نظري، الا وهو انه ما فعل ذلك ما نحى ولا فدع فعل ذلك إلا لأنه أصلا يشحد حكم الله يكذب بحكم الله، يبقى اسمه دليل باللازم، واللازم ما ينفعش بباب الكفر كده. قال شيخ الإسلام ولازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا اعتقده صاحبه. نقول له أنت كده بتشحد حكم الله بتكذب حكم الله، يقول لا يبقى ما عادش خلاص. فالتكفير باللازم لا، لأن الكفر بيضرب بالشبهات، ما جيش أقول لازم هذا يبقى خلاص. طيب ايه رأيك؟ هقولك على حاجة. نعم اتفضل. الزنا معصية ولا لا؟ زنا مرة يبقى معصية ولا كفر؟ معصية. 10 معصية. كل يوم بيزني لا، ما هو باللازم بقى لو كان وانا كل يوم بنصح اقول له لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا، لا ما هو لو كان هقول برضو كده، لو انا بقول باللازم اقول ما هو برضه لو كان يعتقد حرمة الزنا تحريم الزنا لتركه. طب بلاش الزنا، طب هيفتح بيت دعار؟ لا ده يعني ده شديد بقى، ده لو كان بقى يعتقد، طب بلاش يرتفع إضعار، هيزني بمحارمه، بأمه وأخته، هيؤجر امرأته، كل ليلة يأجرها. ولهذا لو كفرنا باللازم لكفرنا جميع أصحاب المعاصي المصرين عليه. ما هو انت بدأتش في الكفر ليه؟ أصل ما نحاش ألا هو يعتقد، طيب برضه وما أجرش زوجته ألا هو يعتقد، وما زناش بأمه ألا هو يعتقد. صحيح والله كلامك يا شيخ حلو وسهل كده، كمان طلعت لنا التشريع العام، يعني لا تقنين نافع ولا تشريع عام. نعم، يعني عايز تقول ايه؟ حاول اقول لك الحكم زي الزنا، ولا تكثرون في الزنا، كثر بيه في الحكم. يعني عايز تقول ان اذا حددنا معصية ولا كفر فلا عبرة الا بالمصطلحات الشرعية المنضبطة اللي هو التجذيب والجحود والاستحلال والتفضيل والمساواة والتبديل اللي هو ضابطه نسبة الحكم لغير الله، نسبة الحكم الشرع المعصية الشرع. كده منضبط. يعني لو حكم غير الله مكذبا كافر، صح، كما لو زنى مكذبا يبقى كافر، ويعني لو جحد كما لو جحد الزنا برضه، ويعني لو استحل كما لو استحل الزنا، ويعني لو فضل فضل الزنا عليه لو ساوى لو شال حد الزنا وحط السجن ناسبا ذلك للشريعة كما قالت يهود لما سألوا نبيها تجدون هذا في كتاب الله عندكم في التوراة، الرجل قالوا لا احنا عندنا ليه تحميم الوجه وتسويد وخلاص. وهنا قاعدة خذوه اكتبوه، انه اذا حددنا الذنب، اذا حددنا الذنب معصية كان او كفرة، اذا حددنا الذنب معصية كان او كفرة، فانه لا يختلف حكمه بكثرة عدده او قلته، بكثرة عدده او قلته. زي ما انت تسمع يقولك ايه، اصل الحكم في قضية غير الحكم في ايه في غير ذلك، في اكثر من قضية. نقول له يعني كم قضية عندك، اي عدد تحطه على حكمك له. ونسألك سؤال، هل المعصية تنتقل الى الكفر بالعدد؟ احنا حددنا الحكم معصية، هل هننقلها الى الكفر بالعدد؟ هل في معصية ابدا رأيتها في الشريعة تنتقل إلى الكفر بالعدد، أو كفر ينتقل إلى معصية بالعدد؟ ولهذا خذ هذه، ألا وهي أنت حددت أن الحكم غير منزل الله، هنفترض كده كفر أكبر لك ذاك مثلا. طيب لو حكم مرة كلكم متفقون لا مش يبقى كافر، نقول هات لي بقى كده في المكثرات كلها مكثرا لو فعلته مرة لا تكون كافرا، ومعصية لو فعلتها مليونا تكون كفرا. اكتبها برضو عندك، هات من المكثرات مكثرا لو فعلته مرة لكان معصية، وهات من المعاصي معصية لو فعلتها ألفا لكانت كفرا. دي هتاخد كم سنة؟ ديت بلاش 70، اصفر خلال 30 سنة مش هتجد. فمن سجد للصنم، من دعا غير الله مرة، يكون مشركا ولا يكون عاصيا؟ مشركا. نعم، عايز مش مشرك. طيب وما بترفع ايدك ليه؟ ومن زنى الف مرة يكون عاصيا ولا مشركا؟ عاصيا. اذا رجعنا للبداية اللي هي النهاية، الحكم غير منزل الله معصية ولا كفر؟ إن حددت كفر لازمك أن تكفر بالمرة، وإن حددت معصية لازمك أن لا تنتقل إلى الكفر وبمليون مرة. مش قلت لك خلصت من أول كلمة؟ هي خلصت أصلا. لهذا ابدأ، هي معصية ولا كفر؟ إن كفر يا شيخ كفر ماشي، كفر ماشي، حكم غير ظلم مرة، لا مش كفر. طب اديني كده، اديني معصية اني اديني كفر يفعله مرة ما بقاش كفر، مرتين ما بقاش كفر. وعليه باختصار ما اتفق عليه المفسرون فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. تفسير ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ويسعك ابن عباس، وسيبك من الموضوع ده بقى، تقعدش بقى حد يلعب في راسك. لسه واحد عمال درس المسألة جديد فرحان بشبابه، سيبك من الكلام ده وخلاص، احقنها وتوكل. وخضع عقلها ابن عباس فتوكل، هكيف من شمال ما فيش، لا تشريح ولا تقنين ولا بلازم. اصل عشان تقول كده ويعتقد يبقى لا، مش معقول. برضو نفس المسألة، عشان يذنب امه وتقول لي ان الزنا حرام، نعتقد الزنا حرام، لا مش معقول. ان يفتح بيته كده وانا عمال كل يوم بوعظه، ويفتح بيته بالدعارة، يأجر زوجته كل يوم بخمسين جنيه ولا بمية جنيه، وتقول لي يعتقد حريم الزنا، مش معقول. ان يحلق دقنه كل يوم وتقول ان هو معتقد ان اللحية حتى سنة، مش معقول. ان ياخد الرشوة الى ان يموت ويعتقد ان الرشوة حرام، مش معقول. ولا انت بس هتجعل لازم قاصرا عليك؟ طبعا الكلام كتير في المسألة، وهعارف انك انت دلوقتي يعني ايه مصدوم شوية، بس وكلامنا فيها كتير يعني الحمد لله على في كل كتبنا اللي فيها هذا الباب، لكن انا بختصر لك اختصار. وقد قلبنا وقرأنا واطلعنا كلام علمائنا ومشايخنا والمفسرين الاوائل وكلام الامة. الكلام الذي اقوله هذا كلام ابو عبيد القاسم بن سلام، اللي هو ان كفر دون كفر في كتاب الايمان، ابن ابي زمانين في اصول، كل كتب اهل السنة يمثلون على المعاصي الوارد فيها الوعيد ب ومن لم يحكم انزل الله فله غفرون، زي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لم يأمن جروا بوائقة، لا فرق بين فأولئك هم الكافرون وبين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مفيش فرق بين لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقاب بعض، وبين ومن لم يحكم انزل الله كافرون. قد يقول قائل، زمان كان سمعنا قاعدة بيقول لك الكفر المعرف بالالف واللام بيبقى الكفر المخرج، واحنا عندنا هنا الكافرون، خلاص يبقى هذا الكفر المعرف بالالف واللام. نقول لهما انت قرأتها الكفر المعرف بالالف واللام ولا الكافرون المعرف بالالف واللام؟ هو في فرق؟ في فرق بين المصدر واسم الفاعل. الكفر المعرف بالالف واللام اما الكافرون اسم الفاعل لا. هي الكافرون ولا الكفر؟ الكافرون، ما تنفعش. وكمان بالمرة كده يعني على الطاير، هو انت ترى ترك الصلاة ايه كلية؟ ما لا يصلي قط صلاة، لا احنا بنراه ان هو ليس بكافر والله. طب ما انت قايل من شوية ان الكفر المعرف بالالف واللام يخرج من الميل. طيب النبي بيقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وانت تقلب موازيننا كمان في ليه؟ صحيح ده فعلا الكفر معرض. ده هنا ده الكفر والشرك كمان. يبقى اذا لا دليل قط على تحول المعصية الى كفر بالعدد، ولا المعصية الى ولا الكفر الى المعصية بالعدد، ولا دليل على الخروج عن كلام ابن عباس رضي الله عنه من كفر دون كفر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وما وجدوه فإنما هو ما يكون في المعاصي استحلال تجديد جحود إلى غيره. ولهذا اكتب الراية 9 حالات للحكم غير ما أنزل الله، شوف 9 حالات للحكم غير ما أنزل الله، 6 مكفرات اكتب كده، 6 حالات تكفر، 3 حالات لا تكفر. الست حالات الاستحلال، التكذيب، الجحود، التفضيل، المساواة، التبديل. التبديل وضابطه نسبة الحكم لله، للشرع، نسبة الحكم للشرع، أن يبدل وينسب تبديله للشرع كما فعلت يهود في الرجم. فهذه مكفرات كفرا أكبر. 7 التقنين. 8 الاستبدال. 9 التشريع العام. وهذه ليست مكفرات. التقنين هذه 9 حالات لا يخرج الحكم بما ظل عن هذه 9 حالات. نعم، التكذيب والجحود والاستحلال والتفضيل والمساواة والتبديل، 3 الاستبدال والتقنين والتشريع. هذا باختصار شديد. كل ما ناقشنا يقول لك ايه يمطرق كل هذه الأدلة وهذه التقاعدات، وكالعادة طبعا كالعادة التي تخرج عن عادة أهل العلم المعترضين في المناقشة، يقول لك طيب ده الشنقيط له كلام، وابن إبراهيم له كلام، وأحمد شاكر له كلام، بدأ ذي بد هؤلاء لهم كلام يعرض على الدليل ولا هو حجتهم بنفسه؟ يعرض على الدليل ولا دليل؟ ادي 1. 2 ان الشنقيطي انما اخذتم بتر كلامه، فاخذتم كلامه في موضع الكهف مبطورا، وتركتم كلامه في موضع 3 آيات في سورة المائدة الصريح، ونحن واياكم نتحكم الى الشنقيطي في ايات الحكم غير ما انزل الله. وأما ما ذكره في سورة الكهف فهو التفضيل، فالشنقيطي ليس معكم معنا. وأما ابن إبراهيم فقد قال بعد فتواه في تحكيم القضاء الوضعية ب4 سنوات في المجلد الأول، فتوى ابن إبراهيم صفحة 80، باشتراط الاستحلال والاعتقاد. وكما سئل العلامة ابن باز عن شيخه ابن إبراهيم في هذا فقال لعله يحمل على انه من رضي، وفي موضع اخر قال شيخ شيخ ابن إبراهيم عالم كبير، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. ولكن هذا الكلام موجود في المجلد الاول صفحة 80 في اشتراط الاعتقاد والاستحلال. باقي مين؟ باقي الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى كلامه مشكل، لكن أحمد شاكر عاش مع حكام، فما حكمه على من حكم بالقوانين الوضعية من فاروق وغير هؤلاء؟ لقد وصف الفاروق بالفاروق عمر، وأفتى في الإخوان المسلمين اللي قتلوا النقراشي بنوم خوارج. طب هو لا يقتل كافر أصلا، كان رئيس الوزراء هو الخوارج. حتى دول واحنا كمان ايه، احنا بنقول حتى ولو هم يقولون بهذا، ولنفترض انهم يقولون بهذا، فكل يؤخذ من قوله ويرد. يعني الضجة دي كلها عايز تقول انها مش ما احنا نقول لك كم من ضجة انتجها جهل بالادلة الشرعية وفهم العلماء. راجع يا اخي كتب السنة وشوف ماذا قالوا بحكم غير ما انزل الله، مثلوه بالمعاصي يعني النبي زمنيا ذكر المعاصي اللي ورد فيها البراءة، ورد ذكر المعاصي ورد فيها النفي، ورد المعاصي التي ورد فيها الكفر، ذكر المعاصي التي ورد فيها الشرك، وذكر المعاصي. وكل هذه المعاصي قاعدة أهل السنة والجماعة فيها أنها من باب الوعيد ولا تخرج من ملة الإسلام خلافا للخوارج. وعليه فإن ابن العرب المالكي وابن عبد البر المالكي وغيرهم من أهل العلم يقولون بأن القائل بأن الآية ومن لم يحكم من الله فرجهم كافرون، القائلون بهذا هم الخوارج. خلي بالك اوعى تقول المسألة خلافية وتطلع بقى تقول لي الخوارج. وقد قال الآجري في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من الحرورية خوارج من متشابه القرآن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون فكفروا بذلك. يبقى مما تعلقت به الحرورية من المتشابه ان هم قالوا بالايه بالكفر بمقتضى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، مما تعلقت به الحرورية من المتشابه. ايه تاني في كتير بس احنا عملنا لم الايه ها الياسق وما ادراك ما الياسق. ابن كثير بيقول في تفسير ابن كثير، وده موضع هم تلاقوا معلمين عليه بالاقلام كلها في كل كتب التفسير بتاع ابن كثير، نقول ماشي ابن كثير على انه راسه رقم واحد راجع ابن كثير في الآيات. اتنين ابن كثير قال بالكفر بالياس واحنا بنقول. طيب ما هما اذا كان دول ألفوه من شرائع وكفروا فما بالك بقى بيجيب قوانين وضعية ازاي ما يكفرش. قال ابن كثير في الياس فجعلوه في بنيه شرعا متبع، جعلوا الياسق شرعا متبعا اي انهم جوزوا الحكم به واوجبوا به وقدموه على شرع الله سبحانه وتعالى، فهو راجع الى التفضيل وهو من الحالات الستة التي يكفر بها. ويذكر ابن تيمية أوضح من هذا فيقول فجعلوه بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. يبقى رأوا التفضيل والجواز ودي حالات احنا بنقول بالكفر به. يبقى هما مش مسألة مجرد الياسق، وإنما المسألة هي جعلوه في بني شرعا متبعة، وابن تيمية بيقول بمنزلة المذاهب الأربعة. حاجة تانية شيخ ابن العثيمين في الأصول الثلاث قال بالكفر باللازم قالوا ان كونوا نحي وكذا هذا لا يكون إلا ولا يعقل ولا إلى آخره، وكما قلنا هذا اللازم ضعيف. ثم إن الشيخ قبل أن يموت بأشهر لو فتوى معروفة موجودة قال بشرط الاستحلال، وقد سئل في ذلك صراحة فقال بشرط الاستحلال. ايه تاني؟ ايه بيقول ايه؟ ليه ابن باز انت خلاف حكم من زمان ولا حكم غير من زمان؟ انت ايه رأيك؟ لا ازاي ما تعرفش الانتخابات تسويت الكافر بالمسلم صوت ده زي صوت ده دي بمنزل الله ولا بغير منزل الله؟ بغير منزل الله. الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى قوله في كتابه كتاب التوحيد بيقول بأنه بالكفر الأكبر. الشيخ الفوزان يقول بهذا. وهناك رسالة طبعت في شهر 8 سنة 32، شهر 8 هجري يعني سنة 32، وهذه رسالة عندي في البيت وهي آخر ما كتب الشيخ الفوزان في هذا، وقد سئل عن مسألة التشريع العام فقال بشرط الاعتقاد والاستحلال. لكن أنا عن نفسي أرى أن الشيخ الفوزان يميل إلى الكفر، يميل شيخنا الشيخ الفوزان يميل إلى الكفر، ولكن كما قلنا هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل معه، مع أنه عند الرسالة في سنة 32 لسه من أشهر، وقد سئل الشيخ عن هذا فقال باشتراط أيضا اعتقاد الاستحلال. نفسه هو يتبع جده. فإذا عندنا الآن ما هي الأدلة في ذلك؟ ما هي الأدلة في ذلك؟ إذا غاية ما فيها فأولئكم كافرون بس، ونحن بينا ان فاولئك الكافرون تساوي لا ترجعوا بعد كفارا سبب المسلم فسوق وقتله كفر، وما تقول في هذا فقل في هذا، والقاعده واحده كما نص على ذلك ائمه السنه في كل كتبهم، وكما هو عليه اهل التفاسير ابن جرير وابن كثير وغيرهم في كتب التفسير كل مجمع على هذا، ولهذا القضيه قضيه اجماعيه، اجماع عند السلف اجماع مش خلاف، وليس كما قلنا احنا فصلنا امبارح في مساله ايه، هل وجود بعض الاقوال تخالف الاجماع هل هذا يعد قولا اخر يعد مساله خلافيه؟ لا، وانما يعرض الكلام على الدليل، يعرض الكلام على الدليل. وكما قلنا اذا خلاصه المساله انه يبدا بحثها من حيث هي معصيه او كفر، فان كانت كفرا يبقى لا فرق بين الالف والواحد، وان كانت معصية فلا فرق بين الالف والواحد. نعم. نزل في ليه؟ انت تقصد لم يقتصر يعني حكمها على الحاكم، هذا معروف، ما الحكم على نظر الإمام كل مسلم، كل مسلم، ولهذا الحكم على الحاكم والحكم على كذا. يعني لو واحد حكم بين رجل ومراته بما انزل الله وغير ما انزل الله يبقى انت لابد ايضا ان تنزل عليه الحكم. لكن طبعا هم الذين يقومون بالكفر لا يذكرون الا الحاكم، ولهذا لما تيجي تقول مثلا قاعده عرفيه ما لا يلتفت اليه اي حد، لا يلتفت اليه، هو نفسه قد يحكم غير ما انزل الله، شيخه نفسه قد يحكم غير ما انزل الله، ابن تيميه بيقول كده، اذا الاستاذ حكم بين التلميذين بغير ما انزل الله يبقى هذا حكم جاهلي. لكن هو هيبقى الى ان يقول الحاكم، هي قضيه عنده الحاكم، وهي عامه في كل احد، الحاكم وكل افراد المجتمع، فكل من يحكم بما انزل الله بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ولهذا ابن عبد الوهاب هنا قال ايه، من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي، او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. اظن العباره كده اتضحت بالنسبه لك، العباره ديت مش عندك موجوده في استحالات ولا مش موجوده؟ موجوده في السته ولا مش موجوده؟ اكمل احسن افضل موجودة؟ موجودة. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. خلي بالك، من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي بالصيام بالصلاة بالزكاة أبغض ذلك، أو جاء بشريعة، جاء بلحية قالك أنا بكره اللحية بسنة، يقولك أنا بكرهها، أنا بكره هذا. امرأة تقول أنا بكره التعدد، بكرهه مش عايزاه، أبغضه، يقول لا ده حكم الله، تقول أبغضه حتى ولو عمل به كفر. فلو واحد أبغض صلاة الفجر في التوقيت ده وهو يصليها كفر. لو واحد أبغض أي تشريع وعرفته به أبغضه كفر ولو عمل به، لأن البغض نفسه مكفر حتى لو عمل به، حتى لو عمل إيه. يبقى من أبغض شيئا من جائج أي شيء، لو قال أنا أبغض السواك، نقول السواك ده سنة، النبي يقول لو لا أشوف عمر لما طلب السواك يقول أنا ببغضه، أبغض أنا أعلم السنة لكن ببغضه، يقول هذا شريعة محمد، يقول أبغضه ولو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع السواك، يكون كافرا. السادس، من استهزأ. يبقى الخامس من أبغض، السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. استهزأ بالدين أو الثواب أو العقاب، أي أمر في عقابه، ياه كأن كلمتين خفيفتين، كلمتين سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أو الحمد لله تملأ الميزان، كأن الحمد لله تملأ الميزان، كلام غير معقول. نقول ده النبي يقول كده والحمد لله تملأ الميزان، يقول ولو قالها النبي، إيه الكلام، لا أصدق هذا كلام فاضي. هذا استهزاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بثوابه أو عقابه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى إذن البغض كفر، بغض الشريعة كفر، الاستهزاء بالشريعة كفر. طيب هنا مسألة نذكرها، هل هناك فرق بين الاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بصاحب الشريعة أو العامل بالشريعة اللي هو المسلم العامل بالشريعة؟ يعني مثلا رجل رأى رجلا ملتحيا فضحك من لحيته، لحية خفيفة بعض يضحك عليه، انت عامل زي مش عارف ايه، انت كذا انت كذا، او رجل لحية كثة يقول له عامل انت ايه ده، انت بتخوفني عامل، انت عامل ايه ده، نقول له لحية، يقول لا لحية لعينه وراسه بس شو عامل زي، فهو يستهزئ بماذا؟ بالملتحي لا باللحية. قلنا الاستهزاء باللحية قد عرفناه السنة، هذه كفر. لا هو استهزأ بقى بالملتحي، يقول لك الجماعة دول مقصرين جاليهم زي بوردان زي مش عارف ايه حاجة زي كده، شوف لا مقصر جاليهم زي مش شريه دوم، نقول ده تقصير الثياب ده سنة، يقول اه شوف الشيخ فلان ما شاء الله شوف شكله حلو في تقصير الثياب زي وكذا، لكن ده رجليه رفيعة مش عارف كده الى اخير. يعني هل هناك فرق بين الاستهزاء بالعامل وبين الاستهزاء بالعمل؟ ايوه طبعا، وان كان الفرق دقيقا ويخشى على من استهزاء بالعامل ان يكفر، ولكننا نقول لا يكفر. اذا استهزاء بالشخص فقد ادى كبيره من كبائر الذنوب ولا يكفر، اما اذا استهزاء بالسنه او بالشريعه التي يحملها نفسها فإنه يكفر. فإنه إيه؟ يكفر. واحد استهزأ بمنتقبة محجبة حجاب شرعي، يقول يا عمي يا عم قماش ماشي ده قصيرة ده طويلة ده شوف عاملة إزاي ده كذا، حد يتجوز ديت، وبين الاستهزاء بالحجاب، فليستهزئ بقوام المرأة أو كذا، وبين الاستهزاء بالإيه؟ بالحجاب. فالاستهزاء بالشريعة كفر، أما بمن يفعل الاستهزاء به لشخصه وهو يحب السنة ويستهزئ بها ويوقرها ويجعلها على رأسه، هذا آتى معصية من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر بذلك. السابع، السحر، ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف عن تحبيب الزوجة إلى زوجها أو صرف الزوج عن زوجها، فمن فعله أو رضي به كفر، فعل السحر أو رضي بالسحر كفر. قال تعالى ومعلمنا أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر إما أن يكون باستعانة بجن وكذا فهذا كفر بلا خلاف. لكن لو كان بعقاقير بأشياء دون استعانة بجن ودون سجود لجن والآخر فهذا على القول الراجح لا يكفر به، لا يكفر ايه، لا يكفر به. إذا كان بعقاقير تؤثر أو شيء فهذه لا يكفر به، ولكن إذا كان باستعانة بجن ولجوء إلى جن وغير ذلك فهذا يكفر بذلك والعياذ بالله. أو يتمتم تمتمات كفر أو استعانة بجن أو غير ذلك فإنه يكفر بذلك. أما واحد يكتب حجبة أو واحد من كذا أو هذا أو كذلك إذا ادعى علم الغيب وساحر فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر بذلك. فمن فعل ذلك أو رضي به كفر، كفر. والشافعي وغيره قال يكفر إذا فعل الكفر، سجد داعم الغيب استعان بجن مزق مصحفا فعل أي شيء من هذه الأشياء فهذا كافر عدوى. فالصحرة كفار، الصحرة هؤلاء كفار الذين يستعينون بالجن والجون إليهم ويمزقون المصاحف وكذا دول كفار. طب حده، حده ضربوه بالسيف. طب إن تاب رح جنى نقتله، قال أنا تبت، تبت استغفر الله تبت، هل يا ترى نقتله أو لا نقتله؟ من أهل العلم من قال لا يقتل، والصواب أنه يقتل، لأن هذا حد كالزاني لو زنى أقر عن شيء بالزنا ولكن قال أنا تبت نقيم عليه الحد ولا يسقط الحد بالتوبة؟ نقيم عليه الحد، كذلك السحر يقوم عليه الحد كما قال النبي. وحد قال حد سعيد ضربوه بالإيه؟ بالسيف، وقيل هو موقوف على بعض الصحابة، وقد قتل الصحابة سواحر، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الإيه؟ الراجح أن حده ضربوه بالسيف. لكن يفرق بين من إذا تاب عند الحد وبين الذي تاب قبل القدرة عليه. يعني واحد ساحر بقاله 20 سنة وتائب بقاله 5 سنين فرفع أمره القاضي قيل عندنا ساحر بس هو تاب من 5 سنين كان رجل ساحر وكذا، فهل الحاكم يأتي به ويقتله؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هنا تيقن من توبته، لكن ده ما تيقن. ولأننا لو قبلنا ذلك منه لتمكن السحرة من البلد، وإذا جينا بالواحد أستغفر الله نسيبه يعمل سحر يجيبه أستغفر الله، لكن لو علم أنه مقتول المقتول لما فعل ذلك، ولكن توبته تنفعه في الآخرة. ولهذا لما العلماء يقولوا احنا نقيم على الحد يعني معناه ان التوبة لا تنفعه في الظاهر، اما في الباطن ان كان صديقا في توبته فانها تنفعه في الآخرة، ويتوب الله على من تاب. وإذا كان الله يقبل توبة من قال إن الله المسيح ابن مريم وتوبة من قال إن الله ثابت ثلاثة، فكيف لا يقبل توبة من كان عاملا للسحر؟ طيب نعم، الاستعانة بالجن المسلم مع أمنه وبضوابط شرعية كثيرة لا بأس بذلك على ما أجازه بعض أهل العلم ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن باز والعلماء، لكن النفس في ذلك منها شيء، ما أجرؤ على أن أمنع، ولكن أيضا لا أجرؤ على أن أفتح الباب، لأن الحقيقة عالم الجن فيه من الكذب ما فيه وفيه من الخداع والاستدراج ما فيه، وأيضا الذين يفعلون ذلك بالنظر إليهم إذا بهم قد تم استدراجهم وكذا وكذا. فلما يستعين ابن تيمية بالجن نقول جائز، ولما يستعين ابن باز بالجن نقول جائز، أما أنا ما أقوى على ذلك، فإنه يستدرج وأنت لا تعلم كافر مسلم يهودي يقول لك أنا كذا وكذا، فاستعن بالله سبحانه وتعالى، استعن بالله. لكن شيخ الإسلام جوز هذا بشرطه، وابن باز جوز هذا بشرطه، لكن نقول حقيقة التوسع بهذا الباب خطير جدا. فإذا كان هناك من كابن باز، إذا كان هناك من كابن تيمية فهذا يعني يراه، لكن ليس معنى كلامي هذا أننا أحرم ذلك إذا كان بالضبط الشرعي، لا، لكنني لا أراه. نعم، هي الضوابط اللي هي لا يستغلك الجني يقول هات كذا ولا كذا، بل تفعل المشروع، أنت الآمر له وتفعل المشروع. الأمر الثاني أن تحضر استدراجه في ذلك. الأمر الثالث قال لك صب العجب وغير ذلك وهكذا. نعم، لكن أنا أقول يعني لا يفتح الباب الحقيقة. أنا ما أرى ليه ورد إن كان عمر له من هذا كان يعني يؤتى به واستدل وذكر شيخ الإسلام ورد هذا وابن القيم. وبعدين بيقولوا لا فرق بين المسلم والجن طالما ما فيش مشروع، طالما ما فيش أقصى ممنوع، استعين بالجن مكلف زيك وعالم زيك فيش إشكال. لكن أنا أقول بحسب الخبرة بهذا القصيرة أصلا الاستعانة بالجن بتكون إزاي؟ على بدن واحد غالبا، يعني بيجي لك جن على بدن واحد يقول لك أنا كذا. طيب إضراره لهذا كونه يلبس يصرع بدنا هذا إضرار له، هذا إضرار له. الأمر الثاني لو كان الجن يريد نفعك فهو لا يحتاج أن يقول لك خدماتك إيه، هو نفسه يفعل ولا بد أن تعلم كده. كم من الجن يدفع عنكم الله به على فكرة، يعني الجن مثلنا تماما، كم يجعل من الجن من يدفع عنك بدون ما تعلم، بدون ما تعلم يدفع عنك. في جن طلبة علم يسأل يحضر ويحبك ويعرفك ويذكرك مثلك تماما ويدفع عنك به كثيرا وما احتاج ان يقول لك. فالنفس في شك من انه الجن يأتيك ويقول انا كذا وكذا وكذا، يعني هذا صعب حقيقة. وانا رأيت حالة من هذه الحالات اللي فيها الاستعانة وظهر لي الكذب فيها مع انه قد جاء على حالة وقد ارتسم على وجهه ويتكلم الحقيقة كلام كأنه يعني شيخ من المشايخ بهدوئه وكذا وكذا وخلاص احنا نظفنا المسألة نعم وكذا وكذا الاخيري، وانا اعلم ان هو لن يخرج. وبالتالي المغرب قال يعني الشيخ اللي كان موجود قال الحالة كما هي، مع انه قال خلاص احنا ذبحناه وخلصنا عليه كل شيء، والمغرب قال جاءه. وانا اصلا في شك من هذا منذ ان رأيت، مع انه سمته يغرك يعني طريقة الكلام فعلا اختلف المسألة خالص. ها سمت الحالة في الكلام، ما هو بيجي على الحالة بيرتسم على الحالة، يعني مثلا ممكن تشوف الحالة، الحالة تتشكل وانفعالتها بطبيعة من عليها قوة كذا إلى آخره تمام، أو هدوء وسكينة ومنطق الكلام طريقة الكلام. فنعم إيه؟ لا نصلي عليه إذا ظهرت توبة، لا نصلي عليه لأنه حد. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي برضو تاني عايزة وقفة تاني، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هل كل من والى الكفار يكون كافرا؟ يعني مثلا واحد اليهود قالوا له تبعت لنا الشيخ فلان والشيخ علان دول نسجنهم، فراح بعت لهم. واحد اتفق مع اليهود ان هو يدي لهم الغاز، راح مدي لهم. واحد اتفق مش عارف معين كده يعني. فهل هذا كفر مخرج من ملة او هذا محرم؟ الجواب وضع العلماء ضابطا للموالاة الكفرية والمحرمة، وهو إذا ظاهرهم وتولاهم نصرة لدينهم وتصحيحا لهم فإنه يخرج من الملة. وأما إذا كانت الموالاة رغبا وطمعا فهي محرمة. إذا كان يعني هما مثلا في دوم أعدوه هيحموه على الكرسي بتاعه فهو عمال بقى يدي لهم وياخد منهم وكلام من هذا القبيل فهذه محرمة المعصية، وهو يعلم أنهم كفار ويبغضهم وهكذا، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى هذا الضابط، إن ولاهم وظاهرهم نصرة لدينهم هذا يكفر، وإذا كان طمعا أو رغبا أو رهبا فهذا لا يكفر. وهذا موجود في تاريخ حكام المسلمين وغير وغير الحكام. والدليل على ذلك ما كان من قصة حاتم بن أبي بلتعة، فإنه قد كتب إلى من؟ إلى قريش بمقدم رسول الله، والأمر خطير جدا، حتى قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: ما حملك على هذا يا حاتم؟ يبقى استفصل النبي: ما حملك على هذا يا حاتم؟ أما حاتم فقال: إيه يا رسول الله، والله كان لكل واحد منكم يد هناك وأنا مالي يد، وكنت مراني على ملصقا بقريش وكذا، فأردت أن تكون لي يد عندهم. دي كتابة، خيانة، جاسوسية. فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نادهم باسم إيه؟ الإيمان. وختم الآية: وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا محرم ضلال وليس كفرا، لأن الله نادهم باسم الإيمان ولم يكفر النبي حاطبا. فأعطاهم خيرات من بلادنا، اتفق معهم بقى اتفاقات أمنية إلى غير ذلك. فهذا لا يكفر به الإنسان إلا إذا فعل ذلك نصرة لمذهبهم ودينهم. يبقى مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعض أئمة الدعوة بيفرق بين التولي فهو كفر مخرج لأنه بيكون بسبب الدين، والموالاة وده محرم، فيقول الموالاة دي المحرمة والتولي ده المخرج. بعض أئمة الدعوة يقول هذا، والبعض بيجعل الموالاة والتولي يعني واحد ومنه الأكبر والأصغر الذي هو محرم ولا يخرج من ملة الإسلام. هذا ضابط مهم جدا يا إخواني، حتى أيضا يعرضنا. أنا أسمع واحد مثلا بيقول إيه ده فلان ده كافر، حاكم ده كافر، كافر، والدليل في سورة المائدة الآية رقم مش عارف إيه: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ده كافر بنص القرآن الآية في سورة المائدة. ده لو قلت له قل لي التولي إيه مش هيعرف. مشكلة يا أخمان، والله مشكلة مشكلة مشكلة. الفضائيات دي نقمة، والله والله جت نقمة، والله جت نقمة يا أخوان. كان الناس لو حد بيسمع حاجة، اللي بيسمع شيخ كل سبع سنين لبست على الناس الدين. أما لو استعملت لنصرة السنة ونصر السنة لكانت خيرا عظيما، لكن للأسف الشديد حتى إذا وجدت بعض الخير فيغلب بعض الشر أو كثير من الشر عليه. فيسمع الناس هذا فيظنون خلاص مجرد واحد يعمل مش عارف ايه، يروح يجي يقعد مع وفد مش عارف امريكي يعمل مش عارف ايه، خلاص فيحكم عليه بهذا. فلا بد من هذا الضابط. التاسع: من يعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. اللي بيعتقد ان بعض الناس يسعى الخروج عن الشريعة، يعني يقولك انا ما تلزمني شريعة محمد، او انا وصلت الى رتبة كما يقولها غلاة الصوفية بيتعبد ويصل الى رتبة يرفع عنه التكليف، يقول لك كده خلاص ده ما عادش هذا الرجل لم يعد مفروض عليه لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا كذا، ده بقى وصل أرده لم يعد مفروضا عليه هذا. من اعتقد هذا ان ممكن يسعه الخروج عن شريعة محمد زي ما الخضر لم يلزمه الدخول في شريعة موسى فقد كفر، وده اللي اسمه الالتزام. وكل من يعتقد عنه بالالتزام بفريضة فهو كافر. وأما الخضر لم يدخل شريعة موسى لأنه أصلا كان نبي يبعث إلى قوم خاصة، إنما إحنا النبي بعث إلى ماذا؟ بعث إلى الناس كافة. يبقى لا أحد يسعى، لا نصراني ولا يهودي ولا أي شيء، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يبقى اللي بيزعم هذا يخرج من ملة الإسلام كما يفعله غلاة الصوفية، يقول لك خلاص أنا ليس علي فرض الآن، خلاص أنا وصلت الرتبة. ولهذا تجد عندهم ان الذكر حتى له رتب، اما تدخل في الصوفية جديد تيجي تذكر ايه، تيجي تذكر تقول ايه لا اله الا الله لا اله الا الله، بعد ما تتقدم شوية يبقى ايه الله 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 الله، ما عادش بقى تقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، ديت اللي داخلين جديد. انما انت اتقدم شوية بيت ايه الله الله الله. طيب لما تعلى شوية هو 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 هو، عارفين يا هو هي دي بقى هو، يا هو ديت هي هو بقى هو 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 هو. يبقى كم مرتبة دلوقتي؟ يبقى لا اله الا الله الله هو هو، ولم يرد في السنة له ولا الله، ما في ذكر في السنة اسمه من قال الله 100 مرة ولا في السنة من قال هو 100 مرة، بل فيه ارقى من كده بقى اللي هو يعني بيبقى رتب بقى خاصة، اللي هو ايه بقى اللي هو اخراجها من الانف، يقفل بقه وبيطلعها من مناخيره. يبقى ازاي ده بقى ايه ولهذا احسن الشيخ الحقيقه عبد الرحمن الوكيل لما كتب كتابا شرحناه برضه موجود على الموقع، كتاب الطواغيت، وتكلم بقى في الصوفيه وفي هذه الاشياء، وذكر طرفا من هذا الذي ايه ذكرناه. العاشر والاخير الاعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن اظلم من ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون. أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى لا يتعلم ولا يعمل به، ولا كأنه كلف بدين ما يتعلم الدين ولا يعمل بالدين ولا يرى الدين، فهذا والعياذ بالله كما قلنا قد خالف شروط لا إله إلا الله من الشروط السبعة فهذا كافر. ولا فرق، انتبه لهذا المقطع، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. يعني واحد يهزل يستهزئ بناقض، واحد جاب، واحد خايف من 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 دنيا احد، واحد خايف من صوت احد، كل هذا لا اعتبار به، طامع في الدنيا فخايف الدنيا تروح منه. الا المكره، المكره هو المستثنى من النواقض، المستثنى من النواقض، لان الله لم يستثني الا المكره المطمئن القلب بالإيمان، فقال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن طب إيه الفرق بين الخائف والمكره؟ الشيخ لم يعتبر الهازل مع واضح، أو الجد واضح، اللي بيأتي بالناقد هازل أو جد واضح. طب الخائف، الشيخ لم يعذر الخائف وأعذر المكره، فما الفرق بين الخائف والمكره؟ نعم طيب ماشي ها
المكره هو الذي بشر
ها ها او لا يقع. يعني واحد خايف على دنياه، خايف اذا انتقم من بلاد الكفر، خايف اذا يعني مثلا واحد نصراني مثلا قال لك والله انا مقتنع يعني بالاسلام ولا كلام من ده، بس ايه انا خايف اسيب دول، انا ليا مشاريع وليا بتاع وليا كذا وليا كذا وكذا، فلم يسلم وبقي على نصرانيته وصليبه وكذا، هذا ما او واحد مسلم ياتي بناقد من بابي واخد ايه هروح مثلا عند نصراني واجيب الصليب وهصلي معاهم واحط الصليب واعمل كذا وكذا وهترك الصلاة، كل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل ان اكون يعني معهم حتى اخذ اموالا وحتى اخذ كذا وكذا وكذا الى اخير، او يصب الدين او يصب الرسول امامهم من اجل ان يحصل المال، او من اجل عنده منصب هيعزلوه فقال لك انا اسب الرسول قدامهم عشان لا يعزلوني من منصبي، هذا كله خائف. اما المكره يجي بالمسلم زي عمار بن ياسر كده يجوا ويضطرون لسب الرسول صلى الله عليه وسلم والا قتلوه، فان النبي قال ان عادوك فايه فعود. وكل نوع من اعظم يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا، فينبغي المسلم ان يحذره ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من منجبات غضبه واليم عقابه. ثم ذكر رحمه الله تعالى انواع التوحيد الثلاثه، فقال التوحيد ثلاثه انواع، والتوحيد ثلاثه انواع او نوعان، كل هذه عبارات السلف وردت، يقال توحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، او توحيد طلبي ارادي وتوحيد علمي خبري. الطلب الارادي الالوهيه، العلم الخبري الاسماء وصفات الربوبيه، فاذا الاثنين مرجعهم الى الايه؟ الى الثلاثه. هل هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي ولا استقرائي؟ استقرائي. يعني ايه الفرق بين اصطلاحي واستقرائي؟ اصطلاحي ده انت حر فيه، انا مش هحفظ الاصطلاحات. استقرائي يعني مستنبط من القران، فلا يسعك ان تلغي نوعا من هذا. وقد جمع الله انواع التوحيد ثلاثه في ايه واحده، ما هي؟ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض ده توحيد ايه؟ ربوبيه. فاعبده واصطبر لعبادته الوهيه. هل تعلم له سميا؟ اسماء وصفات. طيب هل هناك نوع رابع من انواع التوحيد اسمه الحاكميه؟ عندي سيد قطب واتباع سيد قطب والمودودي، لكن ليس عندي السلف نوع رابع اسمه توحيد الحاكميه. وهذا نتيجه غلو في مسألة الحكم وغير منزلة فجعله توحيدا خاصا. ولا شك أن الحكم بمنزل الله وإفراد الله بالحكم داخل في أنواع التوحيد، داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل في الأسماء والصفات. فإذا اللي جعل هذا نوعا رابعا إما أنه لم يفهم الثلاثة، وإما أنه لم يفهم الحكم. ولو فهم الحكم منزل الله لأدخله في الثلاثة، ولو فهم الثلاثة لما أخرج منهم الحكم بمنزل الله. فلهذا لا يحصل إفراد الحكم إلا غلوا، كما قالت الخوارج وحملوا شعارا اسمه أن الحكم إلا لله. فأيضا المعاصرون قالوا الحاكمية، تروح يمين الحاكمية شمال الحاكمية، تدخل معهم أول حاجة الحاكمية يحكم على أي شيخ بالحاكمية. أحد إخواننا من فلسطين كان بيزورني لسه من يومين، فجاء من بيقول أنا جاي من القاهرة رايح كفر شيخ لاحد المشايخ، المهم جلس معايا اخ خد وده معايا وبتاع وكلام من هذا القبيل، فبيسالني كده بندردش بيسالني حكم غير ما انزل الله، فبقول له الامر في تفصيله ونظامه وبتاع، بيقول انا نزلت من العربيه، هو طبعا كان اللي هيوديني للشيخ، انا نزلت من العربيه الاخ يا اخ مش ولا عبرنا، ما هو خلاص هو عندهم ما فيش حاجه اسمها تفصيل كعابد الوثن، فهتقول في تفصيل يبقى انت ما تستاهلش اوديك ولا اجيبك، كيف اخدم مبتدعا في دين الله؟ مولاء. فنقول هذا داخل في الحكم به في توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات. طيب هل اخص انواع التوحيد الحاكميه؟ احنا بنقول مش اصلا حاكميه عشان نقول اخص انواع التوحيد الحاكميه، وهذا لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى. طيب بقول لك لا مشح في الاصطلاح. نقول في الاصطلاح انما ده استقرائي. ده استقرائي. دي حاجه، الحاجه الثانيه انه الاصطلاح الدل عليه الكتاب والسنه لا مشح فيه. نقول التوحيد ثلاثه، نقول التوحيد اثنين، لا مشح. رئيس جماعه كبير جدا بيقول في كتب مقال في مجله، بيقول انه تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام ده تقسيم بدعي، وهو قسيم قول النصارى باسم الاب والابن والروح القدس، زي باسم الاب والابن والروح القدس، وهذا طبعا كلام باطل. انواع التوحيد ثلاثه الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله تعالى. يبقى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله اللي هو زي الملك والخلق والتدبير. والدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات على هذا كثيرة. يبقى توحيد الربوبية إنك توحد الله بأفعال الله. الألوهية وهو الذي وقع فيه نزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد. يبقى من فقر من الربوبية والألوهية؟ الربوبية توحيد الله بأفعال الرب، والألوهية توحيد الله بأفعال العبد. يعني بصلاتك وصيامك دي أفعالك ودعائك ونذرك. الربوبية بأفعاله، له الملك له الحكم له التدبير، كالدعاء والنذر والذبح والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وكل نوع من هذه الأنواع، عليه دليل من القرآن. يبقى الذي وقف فيه نزاع الألوهية يبقى أخص ما جاء به النبي هو ده التوحيد. الثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى الله الأحد والصمد كل دي صفات نثبتها لله وننفي عن الله عز وجل كل نقص وعيب، ولم يكن له كفوا أحد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده ضابط الأسماء والصفات. إثبات للأسماء والصفات مع نفي المماثلة. ليس كمثله شيء رد على مين؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على مين؟ على المعطلة. يبقى الآية تضمنت الرد على المعطلة والممثلة. ولهذا قال بعضهم وددت محيت هذه الآية من كتاب الله. طيب ما تؤمن بها انت تمحوها ليه؟ يبقى إذن التوحيد ثلاثة أقسام. واحد الربوبية ضابطه توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق. الثاني توحيد الألوهية وضابطه إفراد الله بأفعالي أنا صلاة صوم زكاة نذر كذا. الثالث توحيد الله بأسماء وصفات وضابطه إثبات الأسماء والصفات لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها لها رسوله له رسوله صلى الله عليه وسلم. ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الأكبر ده طبعا هو المخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة، والخفي هو الدقيق. والبعض قال بأن الشرك الخفية داخل في الأكبر والأصغر، فالشرك نوعان: شرك أكبر ظاهر وخفي، شرك أصغر ظاهر وخفي. يبقى الخفي ما خفي من الأكبر وما خفي من الأصغر، والبعض بيخلي الخفي لوحده. الأكبر لا يغفره الله ولا يقبل معه عملا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، لأن أشركت لأحبطن عليه عملك. وهذا أربعة أنواع: شرك الدعوة يعني الدعاء، كما قال تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون، يعني يدعون غير الله، فمن دعا غير الله قد خرج من ملة الإسلام. طب النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد. شرك النية والإرادة والقصد، أي أنه يريد بإسلامه غير وجه الله سبحانه وتعالى، أسلم ولا يريد بدينه كله الله، إنما يريد مغنما أو يريد مهربا. قال تعالى من كان يريد حد دنيا وزينتها نوفي إليه ما أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مش بقى المسلم اللي ممكن يرائي في عمل، لا، هذا مراء بأصل الدين أصلا، إنما المسلم اللي بيرأي عمل بيحبط عمله، وقل من ينجو من ذلك. قد يرأي واحد بصلاة، قد يرأي واحد بدعوة، قد يرأي واحد بنفقة، هذا يحبط العمل، لكن معاك الإسلام. لكن الشرك التعنية والإرادة والقصد أن ينوي الإنسان بذلك إيه؟ بدينه وإسلامه غير وجه الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث شرك الطاعة، والدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وتفسيروها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني أحلوا الحرام وحرموا الحلال فاتبعوه، دي مش دعوهم، لأن النبي فسر هذا كما فسرها النبي لما سأله حاتم لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. فمن أطاع السلطان، سلطان حاجة بغير منزل الله، فأطاعه في ذلك وأعطاه حق التشريع يبقى كفر. وإحنا فصلنا الآية اتخذوا أحبارهم وربانهم، قلنا على قسمين، فيه اتخاذ يخرج من الملة وفيه اتخاذ لا يخرج من الملة. الاتخاذ لا يخرج من الملة انك تعتقد ان حقهم التشريع، الذي لا يخرج من الملة انك انت تطيعهم هوا، تقول والله انا ماشي مع الحاكم هاخد قرشين من وراه او كذا او كذا، هذا لا يخرج من الملة ولكنه حرام. يعني اسم شرك الطاعة انك تطيع الامراء او تطيع العلماء في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وتعتقد حل ما فعلوه. خلي بالك اخي، دي ضوابط مهمة الله يكرمك. واحد محامي بيحكم بالقوانين الوضعية، واخد بالك، يتحاكم ويجي في قضية السر او الزنا مش عارف ايه، وبيعمل بترافع عشان هيتسجن او يبرأ. الرجل ده لما اتحكم هنا لهؤلاء، يا ترى هو يعتقد هذا حل هذا ولا لا يعتقد؟ يعتقد حل هذا كفر والعياذ بالله، يعتقد الحكم غير ما انزل الله. انما يفعله يقول لك وصفت ان انا باكل بها ربنا افتح علي، نقول انت اثم وعاصي ومالك حرام. لكن واحد هيمشي بقى في قضايا الايه اللي هي مثلا واحد مضروب هيجيب له حقه بتاع خلص اوراق حاجات اداريه حاجات كده، لا باس بذلك. ولا مهنه المحاماه زي مهنة الطب زي مهنة الهندسة، حلالها حلال وحرامها حرام. النوع الرابع شرك المحبة، والدليل وبين الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، اللي هي محبة الند، فيصرف العبادة له. يبقى عندنا الشرك كم نوع؟ الأكبر أربعة: واحد دعوة، اثنين النية والإرادة الخاصة، ثلاثة طاعة، أربعة محب. النوع الرابع النوع الثاني من انواع الشرك شرك اصغر وهو الرياء، والدليل قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يرائي بقى في عمل، يرائي في عملين، فاذا راى الانسان في عمل بطل العمل، وهل في ذلك تفصيل او مطلقا؟ يعني انا الان دخلت سنة الظهر فصليت ركعة وفي الثانية أحسست بأحد فأطلت الركعة، هنا هيبطل الركعتين ولا تبطل؟ يعني تبطل الصلاة كلها ولا هيبطل ركعة واحدة اللي أنا رأيت فيها ولا إيه بالضبط؟ ها؟ حتى لو طرأ في الركعة الثانية، ما فيش مشكلة، ما فيش دفعه دي ما فيش مشكلة. طيب تمام. في من يقول يبطل العمل كله، وفي من يقول يفرق بين ما اذا كان العمل مجزأ وبين ما اذا كان العمل كليا. يعني مثلا انا عندي قلت المئة جنيه ديت، المئة جنيه انا اعددتها للنفقة وبقت عندي كده نفقة، فانفقت 10 جنيه الاولى، 20، 10، 20 بين 60 جنيه كده تمام باخلاص، جت ال 20 اللي بعدها رياء، جت ال 20 اللي بعدها اخلاص، كده بطل ال 100 ولا بطل ال 20؟ بطل ال 20. انما لو عمل واحد الصلاة اذا بطل بعضه بطل ايه؟ بطل كله. فالبعض يرى الفرق بين العمل الذي يتجزأ والعمل الذي ايه؟ لا يتجزأ، والبعض يرى البطلان كله. اما الخفي وهو نوع الثالث، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخطر من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وقلنا بأن الصواب أن الشرك الخفية مقسم على الأكبر وعلى الأصغر. فهناك الشرك الأكبر الظاهر زي الدعاء وكذا، هناك الشرك الأكبر اللي هو الخفي اللي بتعلق بالنيات والإيه والإرادات، والأصغر كذلك. الكفر كفران: الأول كفر مخرج أو يخرج من ملة الإسلام، وهو خمس. الأول كفر التكذيب، وما أضر من افترى عليه كذبا، كذب بالقرآن، كذب بالسنة، كذب بكذا، هذا كفر. وأصل الكفر هو الجحود. والثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، يعني مصدق لكن يأبى ويستكبر أن يفعل الأمر كما كان عليه إبليس، ويقول بأنه لا يلزمه الدخول في هذا، ويأبى أن يمتثل الإسلام حتى ولو كان مصدقا به. فإن أبا طالب ما نفعه تصديقه، فهذا أبى واستكبر ومات على دين أبائه وأجداده. الثالث وكذلك فرعون وجحدوا به واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا. الثالث كفر الشك وكفر الظن، يعني يشك، فإن الكفر يكون بالأقوال والأعمال والاعتقادات، والشك يشك في الإسلام، يشك في الرسالة، يشك في الدين، يشك في ربه، يشك في الجنة والنار، فهذا والعياذ بالله كافر. قال سبحانه وتعالى: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صحيح: أكفرت؟ لأنه قال وما أظن الساعة قائمة. النوع الرابع كفر الإعراض، لا يعمل لا يتعلم دين الله ولا يعمل به، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. النوع الخامس كفر النفاق، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، كحال ابن أبي يضمر الكفر ويظهر الإسلام. يبقى الكفر أنواع: تكذيب، إباء واستكبار، إعراض، شك، نفاق. يبقى كم أنواع الشرك وكم أنواع الكفر؟ بسرعة كده الله يكرمكم. أنواع الشرك الأكبر، أنواع الكفر الأكبر، ها ها الأكبر الكفر، يلا ماشي الشرك، يلا النية والإرادة والقصد، ها والدعوة والمحبة والطاعة. طب الكفر ها تكذيب، إباء واستكبار، إعراض، شك، نفاق. النوع الثاني من نوعي الكفر وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، كفر الإيه؟ النعمة. والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ده كفر إيه؟ كفر دون كفر، زي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلو اسمه كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام، فمن قتل أخاه لا يخرج من ملة الإسلام. ولكن ليعلم أن الذنب الذي يوصف بالكفر أو الشرك ولو كان أصغر أعظم من الذنب الذي لم يرد فيه ذاك الوصف، أعظم من الذنب الذي لم يرد فيه ذاك الوصف. فمثلا القتل أعظم من الزنا لأن هذا فيه وصف واخذله كفر لترجعه بعد كفارا. طب ما الذي يجعلني أقول هذا كفر من كفر أو هذا كفر أكبر؟ النصوص، فهم السلف. فالنبي قال ترجعه بعد كفارا، والله قال وانت أفتأ من المؤمنين اقتتلوا، فدل هذا على أنه ليس كفرا أكبر لأن الله وصفهم بالإيمان. ومن المصطلحات التي أيضا لابد منها ومعرفتها النفاق. يبقى عندنا الشرك والكفر والنفاق، لأن هذه الألفاظ الشرك للأكبر والأصغر، والكفر للأكبر والأصغر، والنفاق للأكبر والأصغر، والظلم للأكبر والأصغر، والفسق للأكبر والأصغر، والابتداع للأكبر والأصغر. فوجب تحرير هذه المصطلحات تحريرا يرفع كل إشكال. هذا النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. طيب خلونا ايه نرجع هذه للعصر ان شاء الله عشان نأخذ أيضا مسألة يعني العذر بالجهل برضو باختصار زي ما أخذنا مسألة الحكم غير أنزل الله، نأخذ مسألة العذر بالجهل باختصار أيضا.